الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الإخوة والأخوات، كم نحن سعداء أن نلتقي في هذا المساء على مائدة الخير ومائدة السنة ومائدة الدعوة ومائدة النصيحة، فإنه سبحانه وتعالى جعل كل بدعة ضلال، وجعل طريق السنة مرتبطا باتباع ما أمر به محمد صلى الله عليه وسلم أو نهى عنه. وإن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في هذه البلاد المباركة حريصة كل الحرص على إيصال الحق إلى الخلق وعلى هدايتهم، ولذلك فإنها تنظم هذه الندوة والتي سيتحدث فيها فضيلة شيخنا محمد ابن رمضان الهاجري وفقه الله وسدده عن فرقة السرورية، ما حقيقتها وكيف نشأت وكيف تسللت ومن هم رموزها وما هي أهدافها وتطلعاتها وما موقف الدين والنظام منها، فحياه الله وحياكم الله جميعا، ونترككم مع فضيلته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فالحمد لله على ما من به من هذا اللقاء المبارك ضمن برامج وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، متمثلة بإدارة فرع المنطقة في جازان وهنا في محافظة الدرب، مع من ارتبط أمرهم بأشرف البقاع إلى الله، بيوت الله، مؤذن بيت الله، إمام بيت الله، خطيب بيت الله، داعية بيت الله، مراقب بيت الله، إدارة المساجد بيت الله. الله أكبر. فهنيئا لكم، شرف المهمة وقدسية الرسالة بهذا العمل المبارك. وإني لمسرور، أي مسرور، أن أكون بين يدي كوكبة البلد، أخيارها الأتقياء الأزكياء الأنقياء، صالحون كما قال ابن المبارك، ملح البلد. يا معشر القرى، يا ملح البلد، ما يصلح الملح إلى الملح فسد، فهم مادة إصلاح للمجتمعات. وها نحن في بيت من بيوت الله نتذاكر، وكما سمعنا الكلمات التي قدمها صاحب الفضيلة الشيخ علي مدير إدارة المساجد هنا في محافظة الدرب وفقه الله ورعاه. خلقنا لعبادة الله. فسر الوجود عبودية، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يقول ابن عباس كما ذكر ذلك ابن جرير الطبري في تفسيره وابن كثير قال: يعبدون أي يوحدون التوحيد. ولذلك بعث الله جميع الأنبياء والرسل، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالدعوة التي سار عليها الأنبياء دعوة تفصيلية وليست إجمالية، بل فيها بيان إقامة الشريعة ونشر التوحيد والتحذير من الشرك والطاغوتية. أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فقام محمد صلى الله عليه وسلم في قومه فدعاهم فقال: يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فاستجاب له من استجاب وأعرض من أعرض. فكان الناس في مكة صنفين: مسلم وكافر، ليس هناك صنف ثالث، مسلم وكافر. فلما أظهر الله أمره في المدينة خرج صنف ثالث وهم أهل النفاق، أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر. وأهل النفاق في كل زمان لا كثرهم الله، ينتمون للإسلام ويخرجون عنه بالانتماء لدوائر خارجة عن دائرة الإسلام من كفر وضلال ووثنية أو عقائد كفرية كالاشتراكية أو الليبرالية أو العلمانية. وقبل أن يموت حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الصنف الرابع فقال: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي. هذا الصنف خارج دائرة السنة، داخل في دائرة الأمة، وهم أهل البدع، هم أهل البدع. فحذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم. فذرية آدم الآن الموجودين لا يخرجون من هذه الأصناف الأربعة، إما مسلم وإما كافر وإما منافق وإما مبتدع. فالمسلم نحن في دائرة الإسلام والحمد لله، سأل الله أن يحيينا على ذلك ويميتنا على ذلك. والكفر بملله ولحده، سواء أديان محرفة كاليهودية والنصرانية أو أديان مخترعة كالوثنية والبوذية والهندوكية وغيرها، أو أهل النفاق الذين أظهروا الإسلام وانتموا إلى عقائد غير إسلامية، أو من ينتمون إلى الإسلام ولكن خالفوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء صنفوا بأنهم أهل البدع، وهذه حلال في الناس. حذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم. ذات يوم كان النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه فقام يعظهم كما يروي ذلك الإرباض بن سارية. قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. انتهى الحديث. وسوف نتناول هذا الحديث لأنه من الأصول التي فيها بيان ما يجب أن يتمسك به وما يجب أن يحفظ. قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الواعظ هنا من؟ ها؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. والموعوظ من هم؟ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. والموعظة بليغة ذكر أثرها وثمرتها، فأثرها بكر فأخرجت العيون ماءها ووجلت القلوب فانبعثت النفوس وعلت الهمة بطلب الزيادة، فقالوا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. وفي رواية: فما تعهد إلينا. الواعظ يسير على خطى محمد صلى الله عليه وسلم، فالوعظ مهمة شريفة مارسها الأنبياء. هذا وعظ النبي صلى الله عليه وسلم، والوعظ السني مخرجاته السنية، والموعوظ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، كلنا في حاجة للموعظة. والوعظ مهمة شريفة مارسها سيد الخلق، فأثر فتأثروا. هذه الموعظة كما هي مواعظ النبي صلى الله عليه وسلم، فوعظه بالكتاب وبحديثه صلى الله عليه وسلم وقصص القرآن والسنة، هذا هو الوعظ السني، درجات السنية. إذا خرج الوعظ عن مسار السنة انحرف الوعظ، فأصبح الوعظ بدعي، والوعظ البدعي مخرجاته بدعية، والوعظ البدعي يخلو من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وقصص القرآن والسنة. فبماذا سيكون؟ سوف يكون هذا الوعظ إذا خرج عن هذه الدائرة تجده بالخزعبلات أو المنامات أو الخرافات أو اختلاق القصص المؤثرة المبكية كذب لتتويب الناس، أو أن يصبح من خلال الأغاني الدينية أو من على المسارح بالتمثيل وغير ذلك، أو أن يكون بالتضحيك والتنكيت، فلا يرى الواعظ إلا اللي نكت بضحك، فأصبحت مخرجاته غير سنية. هكذا الوعظ إذا خرج عن مسار السنة وسار في مسار البدعة تصبح مخرجاته كما شاهدنا من أتباع داعش أو القاعدة أو من سيق بهم إلى الأماكن الموتورة. والوعظ السني في دائرة السنة واتباع محمد صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي. إذن هذا الوعظ. والموعوظ هم الصحابة، والموعظة ذكر أثرها وثمرتها، فعلت الهمة فاشتحذ النفوس فطلبت الاستزادة، فقالوا: كأنها موعظة مودع، كأنك بتموت وبتروح، أخبرنا بشيء قبل أن ترحل، علمنا بشيء نتمسك به. قال: أوصيكم بتقوى الله. بعد أن كان واعظ وموعوظ وموعظة، فعلت الهمة فأصبح مستوصي وموصي ووصي. أين الموعظة؟ الموعظة أين هي؟ سؤال لكم، لسنا في خطبة جمعة، نحن في لقاء. الموعظة التي وعظهم إياها وبكوا منها وتأثروا منها أين هي؟ عجيب، أين الموعظة؟ يقول الشراح: منهم ابن رجب الحنبلي ومنهم ابن حجر الأسقلاني قالوا: الموعظة لم تحفظ ولم تروى، إنما علت الهمة لحفظ الوصية فرووها، لأنها وقد أشرت إلى هذا آنفا فذكر أثرها وثمرتها ولم يحفظ لفظها، إنما حفظت الوصية فدونكم إياها فقد رويت. قال: أوصيكم بتقوى الله، لأن المواعظ سياط القلوب باعثة لها في همة حتى تعلو وتزداد وترتقي بها الأمور حتى تصل إلى المراد. قال: أوصيكم بتقوى الله. الله أكبر. الموصي إذا أراد أن يوصي وعنده شيء كثير سيقدم ما حقه الأولوية، والموصي هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانتقى لهم ما حقه التقديم فأوصاهم بتقوى الله. وتقوى الله سلامة الدنيا ونجاة الآخرة. ما هي تقوى الله؟ أن تجعل بينك وبين لعنة الله وغضبه وجهنم وقاية بفعل أوامره وترك نواهيه. وأعظم الأوامر التوحيد والاستقامة على السنة والاتباع ولزوم الطاعات، واجتناب النواهي أعظمها الشرك، ثم يليها البدع، ثم يليها كبائر الذنوب والمعاصي والشهوات والشبهات. قد تقوى الله في لسانك، لا شرك لا بدعة، لا غيبة لا نميمة، لا كذب لا اعتداء، لا كلام بذي ساقط ردي. انتبه من لسانك، في سمعك، في بصرك، في بطنك، في فرجك، في مأكلك، في مشربك، مع أهلك، مع زملائك، لمن يجب عليك في معاملته، في الأمانة التي في عنقك، في ليلك، نهارك، سفرك، إقامتك، في كل أحوالك معك التقوى. كل لباس ولباس التقوى ذلك خير. هذا مفرج له الكرب، مقضي له الحاجات، ميسرة له الأمور، موقود بالجنة. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. إن للمتقين مفازا حدائق وأعناب وكواعب أتراب. هذه التقوى. فأول ما أوصاهم أوصاهم بتقوى الله، وهي النجاة، بسلامة الدنيا ونجاة الآخرة. ثم ثنى في الوصية قال: والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد. قال: والسمع والطاعة. إذن هناك فرق بين السمع وبين الطاعة. فالسمع هو الإصغاء، والطاعة هي التنفيذ. فالمهتدي المقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم وما عليه الصحابة يقول كما قالت الصحابة: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. انتبه من فصيل وفرقة سمعنا وعصينا، فأولهم إبليس، وهذا ما قالته اليهود. ماذا قالت اليهود؟ سمعنا وعصينا. وأول من تابع اليهود فصيل من الخوارج الذين جعلوا المصاحف على رؤوس الرماح، فقالوا: إن الحكم إلا لله. فقال علي بن أبي طالب: كلمة حق أريد بها باطل. بدليل أنهم لو كانوا صادقون فيما يقولون إن الحكم إلا لله لحكموا أمر الله من بشر بالجنة ولم يقاتلوه ويروا كفره وكفر الصحابة. إذن أين الحكم لله؟ ودائما أهل الباطل يرفعون شعارات الحق ليمرروا ما يريد من تحتها من الباطل الذي يريدون أن يمارسوا خداعا للناس بشعارات الحق وتلبيسا على القلب. وهذا في كل زمان وعصر يرفعون شعارات كما قال علي كلمة حق أريد بها باطل. وعامة شعارات أهل الباطل فيها شيء من الحق الذي لا يراد لذاته إنما يعبر من خلاله ويعبر ويصل إلى ما يريدون. فكن على حذر وكن فطن من مثل هذه الشعارات التي تتخذ إغواء للخلق وانحراف عن أمر الخلق. وما أكثرهم لا كثرهم الله. قال وإن تأمر عليكم عبد. خطاب الشريعة في القرآن وفي السنة ليس فيه ذكر الألوان ولا البلدان، بل في كتاب الله إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا فرق بين عربي ولا عجمي إلا بالتقوى، ولا أبيض ولا أسود إلا بالتقوى. فلماذا هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن تأمر عليكم عبد، بل في رواية حبشي، بل في رواية رأسه كالزبيبة، بل في رواية مجدع الأطراف يديه ورجليه مقطعة يشل ويوضح، لكن الشيخة صارت عنده الأمر صار عنده. لماذا؟ لماذا هنا خطاب الشريعة نص على ذكر هذه الأشياء؟ لأن العرب بها أنفة لا ترضى أن يكون عبيدها أسياد عليها. فالنبي قال لهم هذا من ضباط الأمور والمصالح الكبرى حتى لا تصاب الضروريات الخمس فيصاب الناس في أديانهم وفي أموالهم وفي أعراضهم وفي عقولهم وفي دمائهم، تنضبط أمور الناس وأحوالها وإن حصل هذا. ثم تأمل مفردة قول النبي صلى الله عليه وسلم وإن تأمر عليكم، وأقف هنا إلى كلمة تأمر. تأمر هل هي اختيار أم غلبة؟ أجيب. ها؟ تأمر. قال وإن تأمر عليك عبد حبشي رأسه كالزبيبة مجدع الأطراف اسمع وأطع، بل في رواية اسمع وأطع وإن أخذ مالك وضرب ظهرك. الأموال سالمة وبهوسة، بل أتى في رواية أدوا لهم حقهم الذي لهم وسألوا الله حقهم الذي لهم. قال اسمع وأطع، فإياك أن تفرط فيما يجب عليك لأنه لم يؤدى إليك. ما هو حق لك فحقك الذي لك لن يضيع لك عند الله، ولكن لا تفرط فيما يجب عليك لعدم تحقق ما يجب لك، فإنما يجب لك أن يضيع عند الله، فما عذرك وما جوابك فيما فرطت فيما يجب عليك. هنا المحك في لزوم الشريعة لاتباع الأهواء، تنحرف وتنجرف في مسار سمعنا وعصينا، سلوكا للهوى وابتعادا عن الهدى. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبع أهواءه ما زلت قدم إلا بشهوة أو شبهة، فانحراف عنها. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. المطاعون في الشريعة الإسلامية، المطاعون في الشرع الإسلامي نص عليهم في القرآن والسنة، وبين أمرهم وذكر حالهم وذكرت صفاتهم وذكرت أمورهم في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كم المطاعون في الشريعة؟ من عنده جواب يرفع يمينه. ولا عندي هدية والطائف علبة ارفع يمينك. هذا السؤال، كم المطاعون في الشريعة الإسلامية؟ تعال تعال، تعجبني شجاعتك، أنا يعجبني طالب العلم الشجاع. تفضل، هذا هدية لك، هذا ورد طائف تستاهل، حتى لو لم تجد استريح. أولا طاعة الله، اثنين طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ثلاثة طاعة أولي الأمر، أربعة طاعة الوالدين، خمسة طاعة الزوجة لزوجها، ستة طاعة العبد لسيده. وهؤلاء وردت فيهم نصوص شرعية، وورد فيهم فضل، وورد فيهم وصف، وورد فيهم تحذير في هذه الأمور التي ذكرت.
النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذه الأشياء بينها وبين الأمة فقال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هذه آية فيها دلالة بطاعة الله وطاعة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وطاعة أولي الأمر، وكل من هذه الأمور ورد فيها نص أمر، وورد فيها عفو وسعر، وورد فيها تصنيف في المبتذل في المحمدة، وتصنيف في اسم الفجر للمتحلل، وفيها وعد ووعيد وفرض وجزاء في الستة الفرق. طاعة الله، يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله. فالطائع لله منشرك المتخلف على الوصيه، اما من جهه شرك الطاعه يسمى ايه؟ مشرك، والممتثل يسمى موحد، والمستقيم على ذلك يسمى مطيع، والمتخلف يسمى عاصي. كم وصف له؟ له وصفين، اما من جهه الشرك وبالمقابل موحد على التوحيد، او من جهه الطاعه والمقابل لها المعصيه. هذا وصف طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قيل: ومن أبى يا رسول؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. الإباء هنا يقول أهل العلم أنه إباء بالإعراض عن دينه بالكلية، وهذا يقع في الكفر أو أنه إباء عن الامتداد، وهذا الوجه إما لشهوة وإما لشبهة، فمن ترك أمر النبي شبهة فهذا اسمه المبتدع، ومن قابل وسيلة المبتدع، فهذا مبتدع ومبتدع. والوصف الثاني: مطيع للنبي صلى الله عليه وسلم وعاصي. هذا من جهة الأوصاف. انظر إلى وصية النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. إذا موحد بالمقابل مشرك، متبع وبالمقابل مبتدع، تصنيف شرعي بأسمائهم ووصفهم. والأمر والوالدين، أما طاعة ولي الأمر فلا أطاع تهوى. أن يأمر ولي الأمر بأمر أمر الله ورسوله، وينهى عن أمر نهى الله عنه ورسوله، فهذا يصبح الأمر مؤكد بأمر الله وأمر الله. أن يأمر ولي الأمر بأمر ما أمر الله ولا رسوله وما نهى الله عنه ولا رسوله، من سائر الطاعات، ومن طاعة ولي الأمر هنا فهمها واجب كما هو في حال المباح.
من شأن الطرق أو المرور أو الأشياء هذه فتصبح طاعة ولي الأمر هنا واجبة. اثنين، انتهينا منها. ثلاثة، أن يأمر ولي الأمر بأمر اختلف فيه العلماء، أن يأمر ولي الأمر بأمر اختلف فيه أهل العلم، في المسائل الفقهية العملية، فيصبح اختيار الحاكم مرجح للخلاف. أربعة، أن يأمر ولي الأمر بأمر يخالف أمر الله ورسوله، هنا نقول لا طاعة لمخلوق. الخوارج وأصحاب الأفكار المنحرفة، ومنهم ما عنونا لهذا اللقاء بهم كالسرورية، لا يذكرون التفصيلات في البداية، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وهذه تقال في جميع الأربعة، في حق ولي الأمر والوالدين والزوجة ومع زوجها والعبد مع سيده. لو كان الأمر، لو كان في الوالدين بالكفر، ما الدليل؟ قال الله عز وجل: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم. أكمل، فلا تطعهما، أكمل، وصاحبهما في الدنيا. يبقى الوالدين والدين، يبقى ولي الأمر ولي أمر، فإذا أمر بالمعصية ما له طاعة في المعصية، لكن يبقى يأخذ حكمه الشرعي أنه إيه؟ ولي أمر. والوالدين، وإن جاهداك، جاهداك أصل مبنى الكلمة من الجهل، زيادة في المبنى لدليل أن هناك زيادة في المعنى، بل ليس أمر واحد بل هو مستمر. وإن جاهداك، يعني الصباح والليل وامس قبل امس واليوم ومعك مستمر، وهو جاهد على الكفر. إبراهيم عليه السلام: يا أبت، وهو يجيبه: جرني مليا، ويأمر بالنار تحرق. فإن جاهداك على أن تشرك بي، هل يخرج للشارع ويلعن والديه ويسب والديه ويتكلم على والديه أم يناصحهم؟ يا أبت، والتعامل بالمعروف. الزوجة مع زوجها، العبد مع زوجها. ووصفوا وصنفوا بتصنيفات في المتخلف والممتثل. فالممتثل مطيع، والمتخلف العبد مع سيده. وش اسمه اذا تخلف؟ آبق. وش عقوبته؟ لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. والزوجه المتخلفه عن طاعه زوجها وصفت في الشريعه باسم ناشز، وعقوبتها من في السماء والملائكه غضبا وينزل عليها الصحر. العقوق. وفي المقابل صنف محمدة البعض. والعاق ورد في النصوص الشرعية الأشياء الكثيرة في وصف العاق، وفي العقوبات المترتبة على العقوق حمان الله وإياه. وفي جهة الله وفي جهة رسول الله مشرك ومبتدع، وفي المقابل موحد ومتبع، وذاك بار ومطيع. في حق ولي الأمر، في حق الوالدين ماذا يكون؟ حق الوالدين بار وعام. في حق الأمر مع ولي الأمر الرسول ينتقل كلام وأخبر الله عنه، فقال: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ماذا وصفوا في الشريعة؟ ماذا سماهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ سماه كلب. سماه كلب، كلاب النار، كلاب جهنم، شر الخلق والخليقة، لو أدركتهم لقتلتهم قتل عاد. سماهم كلاب جهنم. انظر هذا التصنيف وهذا الوصف. فكل الخوارج كلاب. صاحب الشريعة محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي سماهم ووصفهم بهذا الوصف ليبين حقيقة هذا الوصف المقزز، لأنهم اعتدوا على الضروريات الخمس. كل ما تشاهدون في تاريخ الإسلام القديم المقروء أو التاريخ المعاصر الذي أنتم رواده، أنتم شهود العصر، أنتم اللي حضرتم هذا الزمن وتاريخه، كل ما حصل فيه عقوبات. عدم سماع وصية النبي صلى الله عليه وسلم، اسمع وأطع. قال: وإن تأمر عليكم فقاموا على من شعوبهم على حكامهم، فأصبحوا يتمنون أماني ويريدون أن تكون، فلما أرادوا تحقق لهم ولما كانوا فيه بقي لهم، وأصبحوا الآن يتمنون ليالي من كانوا يلعنونهم ويكفرون. ولكن لا ينفع الندم ولا تحين، هذا واقع. ليس واقع غير معلوم، واقع كلكم تعلمونه وكلكم تشاهدونه في العالم الإسلامي حتى غروا به. لماذا هذه الأوصاف؟ لماذا هذه الأمور؟ لماذا المطاعون في الشريعة بهذا العدد وهذا الوصف وهذا التقييد وهذا التصنيف في الممتثل وفي المخالف؟ لأن ديننا دين انضباط مو فوضى. البيت اللي أهله ما يسمعون كلام أبوه، كيف وضع البيت؟ عجيب، فوضى. هذا وضع البيت. كذلك البيت العود الوطن، ولي الأمر حاكم. أعداؤنا لا يليق، لا يعجبهم هذا الكلام، يغيظهم هذا. ولذلك أصبح بعض ببغاوات أبناء جلدتنا ممن يتكلمون بألسنتنا يرددون كلمات الكفار والغرب الذين قالوا لهم ممتدحين لهذه العبثية، قالوا الفوضى الخلاقة. سمعتم بهذا المصطلح الفوضى الخلاقة؟ متى كان الشر يمدح أنه خير؟ متى؟ كأنما تقول العبثية الجميلة، يعني هذا المسجد لو هذه الطاولة مرمية هناك والكراسي والموكيت بعض فوق بعض ثم يدخل آخر يقول ما هذا الترتيب الجميل؟ أيقول هذا عاقل؟ فكيف يقال الفوضى الخلاقة؟ هكذا امتدحوها لهم فأصبحوا يرددونها كما رددوا الإفساد فسموه جهاد، والدمار والشنار والعار سموه بالربيع العربي. الربيع مورق، الربيع مزهد، الربيع مخضر، وليس دمار وشنار وعار ودماء وأشلاء. أين الذين كانوا يقولون لهم ثوروا افعلوا واصنعوا؟ أين هم الآن؟ بلاد أرضها منبتة، الماء يمشي على كبد الأرض، وسماؤها ممطرة، أهلها يموتون من الجوع بسبب إثارة هذه الفتن في بلادهم. أين الذين أثاروا هذه الفتن؟ أين الذين ساقوا بأبنائنا إلى الأماكن الموتورة فجعلوهم بالحرائق والخنادق، وهم ذهبوا للفنادق والحدائق؟ يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. هذا الواقع المر نحن شهود وفي عصرنا، وذلك للتخلف عن وصية النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال أوصيكم بتقوى الله واستمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبش. اسمع ماذا قال: فإنه من يعش منكم بعدي فسير اختلافا كثيرا. خمسة أمم، واحد، فإنه من يعش، فدل على أن في ناس بتموت في ناس بتعيش، بعدي دل على أنه بيموت. فسترى، يرى العين بالعين فيه اختلافا كثيرا، اللي هو الصنف ايش؟ الصنف الرابع اللي هم من هم؟ أهل البدع. متى سيخرجون؟ بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. قال فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. أخبرهم بالخلاف وأخبرهم بالأمر وأخبرهم بالسبب وأعطاهم الحل، فسبق بالحل قبل أن يخبرهم بسبب هذا الاختلاف. فقال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وصايا النبي في مقابل التمسك بالديانة، قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد، كتاب الله وسنتي. هذا في الالتزام. أما إذا كان الخلاف في الداخل، لماذا هنا قال النبي فعليكم بسنتي؟ لماذا ما قال فعليكم بالقرآن والصلاة؟ لماذا هنا قال فعليكم بسنتي مقابل السنة؟ وش هو؟ أحسنت، ما اللي قال بدال؟ تعال، هذا حديث العود هندي تستاهل. أنا أعطيك بشمالي يدي معذورة فيها. سنتي، لأن السنة في مقابل البدعة. والحديث الآخر أخبر النبي أن الأمة تفترق. بالمناسبة يا أخوة، نحن أهل الإسلام أكثر الديانات فرق. من الذي قال هذا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن اليهود قال: افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، اللي اتبعوا موسى. ولما تكلم عن النصارى، عن فرق وجماعات النصارى، قال: افترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، اللي اتبعوا عيسى. ولما تكلم عن أمته قال: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. لماذا هذا الافتراق؟ ابتلاء. لكن النبي أخبر عنه، أخبر أنه سيحصل في الأمة منها 73 فرقة. اللي حكم على الفرق والجماعات الإسلامية في النار ليس العلماء، الذي حكم عليها بالنار صاحب الشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، هو الذي قال 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، فميز الواحدة وأخبر عن طريقها وقال: ما أنا عليه اليوم أصحابي. هذا جواب على سؤال، من اللي سأله؟ الصحابة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. إسلام ذاك اليوم، إسلام اليوم فيه 73 فرقة، إسلام ذاك اليوم عقيدة وشريعة ومنهاجا وعبادة ودعوة. الحمد لله عندنا ميزان نزل فيه ديننا، ما هو دين جديد حتى حد يجيب لنا عقيدة جديدة ولا دعوة جديدة ولا منهاج جديد ولا شيء من الأمور الجديدة. هذا دليل البطلان أنك تأتي بشيء ما أتى على زمن النبي. هل على عهد النبي أشاعرة؟ هل أحد من الصحابة ما تريدي؟ هل على عهد النبي معتزلة أو جهمية أو هذه الفرق من الجماعات سواء الصوفية أو غيرها؟ هل كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. فالعقيدة: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. ما بهل العقيدة الأولى، والعقائد اللي جات مردودة على هذا. الدعوة إلى الله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. الدعوة إلى الله اتباع، ما عندنا دعوة جديدة، ما عندنا دين جديد. يقول ابن مسعود: عليكم بالعتيق فقد كفيتم. صلاة هي الصلاة، الحج هو الحج، صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم، من توضى نحو وضوئي هذا. ديننا دين كامل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ديننا مهم جديد، حتى كل يوم تطلع لنا فرقة، وكل شوي نجينا جماعة، وكل شوي يجينا طريق، والكل يقول هذا 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 هذا. اترك هذه كلها، قال: فاعتزل تلك الفرق. اعتزل تلك الفرق، من اللي قال؟ صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن الدعاة: دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها. فلما تكلم صلى الله عليه وسلم أنه: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، قال: فعليكم بسنتي. انتبه، سيكون هنا كلام مهم. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها. ما قال بهما، لأن سنة الخلفاء يجري بها السنة النبوية فتعامل معاملة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: تمسكوا بها. بس تمسك بها؟ لا. قال: تمسكوا بها وإيه؟ عضوا عليها. ليه تمسك وتعض؟ لأن 73 فرقة تفلت عليك كبير، علي وعليك وعيالي وعيالك وبناتي وبناتك، والمجتمع كلهم يريدون يفرقوا المجتمع بهذه الجماعات والفرق. قال: تلزم. لما تكلم النبي قال: دعاة على أبواب جهنم. مسماهم دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها. فقام حذيفة خائف، قال: فما تأمرني يا رسول الله؟ ما تأمرني؟ قال تلزم جماعة المسلمين أكمل وإمامة. فديننا دين جماعة مو دين جماعة. نحن أهل السنة والجماعة ولسنا أهل السنة والجماعات والفرق والأحزاب. انتبه لا تقتطف. نحن أهل السنة والجماعة لسنا أهل السنة والجماعات والفرق. والنبي قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. الجماعة هن القريات إلى الطوار ومن الخليج إلى البحر جماعة واحدة. هو ولي أمرنا خادم الحرمين وفقه الله ولي عهده. جماعة واحدة هذه الصلاة اللي صليناها. لو قامت جماعة ثانية ونحن نصلي حكمها والإمام الإمام هم معنا ها؟ وين وش حكمها يا شيخ الجماعة الثانية؟ ما أسمع. حكمها باطلة لأن ديننا دين جماعة هم في جماعة ونحن أهل السنة والجماعة. أدركت هذا المعنى؟ نأتي للتطبيق. قال تلزم جماعة المسلمين وإمام. قال فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. الحل فعليكم بسنة وسنة تمسكوا بها. لأن النبي أخبر أن التمسك بالدين يصعب على بعض الناس. شو الدليل؟ قال القابض على دينك كالقابض على إيه؟ على الجمر. اللي ماسك له جمرة هو ماسكها مسكة بقاء وديمومة ولا وقتها يكاد يرميها. هكذا اصبر. كل اللي تفلت عليه هذا فرقة كذا وهذا جماعة كذا وهذا يريد كذا لأنها تلتبس على الناس الأمور. غشت ماي. إيه لا تفتح لا تفتح. جيب الثاني. النبي صلى الله عليه وسلم حذره وكان حذيفة بن اليمان يحذر التابعين. يوم من الأيام جالس معه فأخذ حجرين. من هو؟ حذيفة بن اليمان. فأخذ حجرين ووضع حجرا على حجر. قال هل ترون ما بين هذين الحجرين من النور؟ قالوا يا أبا عبد الله لا نرى ما بين هذين الحجرين من النور إلا قليل. قال والذي نفسي بيده لتظهرن البدع حتى لا يرى من الحق إلا قدر ما بين هذين الحجرين. وإنها لتذهب البدعة فيقال ذهبت السنة. لأن البدعة اشتهرت عند الناس كما يلبس على الناس فيقال ذهب العلماء سجن العلماء. والله علماءنا موجودين ولكن دعاة الفتنة هم الذين تولى أمرهم ولي الأمر بقضاة شرع يحكمون بأمر الله عز وجل. يلتبس على الناس معرفة الحق من الباطل فينتشر أمر فيصبح ينشأ الناشئ عليه ويكبر فيه الصغير ويسيب فيه الكبير دون بيان أو نكير أو تصحيح لما عليه المسار. لكن هيهات لمثل هؤلاء في زمن اصطلح به الحق للخلق أن ينجذبوا خلق التوجهات فلا وجود لها. هل يوجد في عهد النبي هذه الفرق؟ جشتي شهر وردي قادري نقشبندي تيجاني أحمدي سماني شاذلي هذه الطرق الصوفية. هل أحد من الصحابة خرج 3 أيام ولا 40 يوم ولا أبو بكر خرج 4 شهور ولا علي بن أبي طالب خرج مظاهرات؟ هل أحد منهم جماعة التبليغ ولا جماعة الإخوان ولا جماعة السرورية ولا جماعة القطبية ولا داعش ولا القاعدة؟ هل هم بعهد النبي صلى الله عليه وسلم أم فرق أحدثت بتنظيمات جعلت؟ من هم؟ كبرى الدعوات اليوم جماعة التبليغ أسسها محمد الياس الكندهلوي سنة 1334 قبل 100 سنة بالضبط حج. ثم ذهب لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم ونام فيه. فلما نام في المسجد واستيقظ يقول أنه رأى النبي وقال له 3 أيام 40 يوم 4 شهور كنتم خير أمة أخرجت للناس أخرج وبلغ. فذهب إلى قومه وكان يعكف عند قبر رشيد الكنهوكي شيخه وعكوف القبور ملازمته وغطاء الرداء واتصال سره بسره ليستمد البيت. فلسفة صوفية بعضكم لا يدرك معناها والحمد لله الذي عمل. لكن هي القبورية وهي الصوفية بعقيدة ماتريدية وأشعرية. حسن البنا عن نفسه يخبر كما في كتابه الثلاثة وذكرياته أنه كان حصافي وهو فصيل من الشاذلية وكان يعقوب في قبة سنجر هو يتكلم عن نفسه، وكان يردد الاستغاثة والنشيد في عودته من المولد وهو أشعري. كبرى الدعوات اليوم مؤسسوها قبورية وأشاعرة وصوفية، إذا حذر منها أنت تثور حميات ليه؟ أنت قبوري أو صوفي أو أشعري؟ هذه الأشياء عندما تثار في النفوس، أنت تبليغي أنت إخواني. كذلك محمد سرور زير العابدين الذي أتى إلينا وقد كان في سوريا، ثم أتى فاستقر في حائل، فبعد أن كان مرافقا وإذا به يصبح مدرس في المعهد العلمي، ثم يفرق فيه مفره وينتقل إلى بريدة ويفرق مفره، ثم إلى الأحساء ويفرق مفره، ثم يفر للكويت، ثم يعيش في بريطانيا. وهم أصحاب عبارات أخرج الكفار من جزيرة العرب يرددون حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومرادهم كما قال علي كلمة حق أريد بها أين يعيشون. فقام المشعري وقام الفقيه يرددونها، فهربوا وعبروا من هنا حتى ذهبوا اليمن وذهبوا إلى بريطانيا. أما في البداية أخرج الكفار من جزيرة العرب فتذهبون من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر، والله لو علم الكفار فيهم خيرا وعزة للإسلام والمسلمين ما أبقوهم ساعة، لكن علموا أن هؤلاء من أبناء جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا ويطعنون طعنا في خاطرتنا، فتبنوهم وصرفوا لهم الأموال وهيئوا لهم في ذلك الزمان وسائل إيصال المعلومة من فاكسات ومن غيره، وعصرنا هذا موجود وسائل إيصالهم من خلال السوشيال ميديا أو وسائل التواصل المعاصر. هذه حقائق مرة قد حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت، وقال فإنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا. الحل الجماعة والجماعة، الاتباع للابتداع، الاستقامة للانحراف. ثم حذرهم بكلمة جامعة سطر لكن فيها خمس قضايا قوية. آخر الحديث قال تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، قال وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الأخيار من أئمة وخطباء ودعاء ومؤذنين ومراقبين ومراقبات وداعيات، هذا ليس مرة واحدة قال ولا مرتين ولا ثلاث ولا خمس ولا عشر، كان يردد خطبة الحاجة في كل خطبة جمعة، هذا الكلام كان يردده، ولذلك لم نجد أحدا من الصحابة مع أهل البدع. لا تمل أن أنت تحذر من أهل البدع، فيأتيك أشغلتونا بدع 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 بدع، لا تعيب في إنكار الشهوات، قال أنت تحذر من الغنى وتحذر من الاختراط وتحذر من الخمر ومن الربا، ما يعيبك أحد لأنها شهوات، لكن إذا حذر من الشبهات والمخالفات والبدع أصابك شيئا من الغيظ، يا رجل أأنت لهذه الأشياء تنتمي؟ أيغيظك أن يحذر من أهل الشبهات في المعاصي والمنكرات من الشهوات؟ ولا تفرح إذا حذر من الشبهات والبدع والمخالفات، انتبه قد يكون بك مرض، لأنك إذا وجدت مثل هذا ولا يعجبه مثل هذا هو به داء. الآن المصاب بكورونا فيها أعراض، إيش أعراضه؟ يقولون ما يشم ولا يطعم، رح تعالج أنت مع كورونا، رح افحص. عندما تجد نفسك يغيظك مثل هذا الكلام والطرح السمع والطاعة لولاة الأمر وما عليه بلادنا والجماعة ويغيظك هذا، والله لو أنك تحذر من الخوارج من ليلك لنهار تنظير، لكن التطبيق هو خارجي من رأسه إلى أخمص رأسه. فرق بين التنظير والتطبيق، فيغيظك لا يريد أن يبين حقائق. تكلمنا على السرورية في الخيال موجودة، محمد سرور هو بنفسه يقول نحن ورقة ولنا تنظيم، وجعلت معه في قناة الحوار حلقات ذكر فيها تاريخه وأمره، ثم يأتي من يقول هذا خيال لا وجود له، هذه تصنيفات أريدت سياسيا، لا والله حقائق موجودة وهلها معترفين ويبينون، عندهم البيعة وعندهم العهد وعندهم كل هذه الأمور المذكورة، ولذلك خالفونا في العقيدة في وحدة العقيدة، وخالفونا في الجماعة في وحدة الجماعة، فلهم عقائد ولهم جماعة، وخالفونا في القيادة لا يرون أن قائدنا قائدهم، وخالفونا في مرجع في الكتاب والسنة وفهم السلف، فهموها بفهم غير ذلك، وخالفونا في الاتباع للنبي، كل منهم اتبع سادتهم وكبرهم، فخالفونا في الأمور الخمس في العقيدة. حنا عندنا وحدة العقيدة ووحدة الجماعة ووحدة القيادة ووحدة المتابعة ووحدة المرجع، وهم كل منهم له عقيدة ودماعة وقيادة ومرجع، ومن يتبعوهم ممن تركوا أمر الدين والملة، فجعلوا سادتهم وقادتهم هم المنظرين القائدين. تكلم فيما أنت تتكلم، ولكن لا تتكلم في غير ذلك. ويلك إن تكلمت في أحد منهم، ولو تكلم في الصحابة، ولو تكلم في الأنبياء وطعن فيهم، ثم تأتي به وتقول لماذا يتكلم، لك الويل عندهم إن طعنت فيه، كما في سيد قطب وغيره، والأمثلة كثيرة. قال إياكم، هذا تحذير، ومحدثات الأمور، هذا وصف، فإن كل محدثة بدعة، هذا تصنيف، وكل بدعة ضلالة، هذا حكم، وكل ضلالة في النار، هذا مآل. كم مسألة؟ أوتي جوامع الكلم في سطر واحد منهجية. إياكم تحذير، والتحذير منهج رباني، الله عز وجل هو الذي أمر بذلك، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، لأن الأمر أمر الله، فاستقم كما أمرت. والأمر آية محكمة، سنة صحيحة، وقول عن الصحابي معتبر ومعتمد، وإجماع معتبر وقياس صحيح، هذا مرجع الناس، فلا جديد في العقيدة ولا جديد في العبادة. فاستقم كما أمرت، وإن تخلفت عن الأمر ويلك، لأن لزومه واجب شرعي وليس اختيار شخصي، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، لأنه دين الله الأمر، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، هذا الدين أمر. وإن تلعبت في الأمر أو جبت شيء جديد مردود عليك، فليحذر الذين يخالفون عن أمره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إذن إياك تحذير، ومحدثات الأمور وصف، كل شيء محدث في الدين مردود عليكم بالعتيق فقد كفيتم، وكل محدثة بدعة صنفها، وكل بدعة ضلالة. ما في البدعة هدى، ما في بدعة طيبة، بدعة زينة، بدعة كويسة، بدعة حسنة، اسكت. الرسول يقول كل بدعة ضلالة، وكل عند العرب من الفاظ ايش؟ العموم، لا يستثنى منها شيء. كل بدعة ضلالة، ليس في البدع هدى، ليس هناك بدعة تدخل صاحبها الجنة، لأنه قال وكل ضلالة في النار، فليس في البدع هدى. سؤال يبغضه أهل البدع لا يحبونه، عندما تقول فعلك هذا هل فعله رسول الله؟ هو بين أمرين، إما أن يقول نعم ونقول أين الدليل، أو أن يقول لا فقد رد على نفسه. هذا السؤال يبغضه أهل البدع، لأنهم يبتدعون لا يتبعون. هل انتهى الأمر؟ لا. انظر تطبيقات الصحابة. عبد الله بن مسعود كان قاضي الكوفة، فيأتي أبو موسى الأشعري كما ذكر ذلك الدارمي في سننه، ونقله ابن وضاح في كتاب البدع، وأتى بالرواية بطولها كاملة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتابه فضل الإسلام. ارجعوا له، اجعلها كلمة في المسجد، اجعلها خطبة، اجعلها مقالة تبيض الناس فيها في درس في المسجد. قال: أما إني رأيت أمرا أنكرته وما رأيت إلا خير. وشو؟ دخل المسجد الجامع وفيه ناس مجتمعين وعندهم حصى، يأخذون من الحصى يقول سبحوا 100، كبروا 100، هللوا 100. فلما رآه يقول، وهذه العبارة أول من قالها أبو موسى، قال: أما إني رأيت أمرا أنكرته وما رأيت إلا خير. فلما ذهب إلى عبد الله بن مسعود وهو قاضي الكوفة، وبالمناسبة عبد الله بن مسعود مات في السنة كم؟ 30، يعني ما بينه وبين النبي إلا 20 سنة من وفاته، والحادثة حدثت قبل موته. قال: ألم تخبرهم أن يحصوا سيئاتهم فإني لحسناتهم ضامن؟ قال: لئن بقيت لتدركن ذلك، يعني ترى أحيانا وإياك الكلام اللي قلته قلته. ذهب إلى المسجد، ترى إلى المسجد مريض، وإذا الناس كما وصفهم. فسألهم سؤال الوضع فيه إشكال، فلا بد من سؤال فيتضح الحال فيكون المقال مطابقا للواقع المشاهد. فتنزيل الأحكام من خلال المشاهدات التي يرى، فلا بد من سؤال يكشف حقيقة الحال. فسألهم من سؤال بكلمته، تدرون ماذا قال لهم؟ قال: ماذا تصنعون؟ كان الجواب كلمتين. سألهم: ماذا تصنعون؟ ساكتين، ما حد يتكلم. ترى أهل الباطل دائما فيهم رويس، الرويس لا ساكت، دست دست ساكت. فلما رآهم ساكتين قام رويس الشر قال: نذكر الله. كم كلمة الجواب؟ ها؟ كلمتين. لما سمع الجواب ابن مسعود ماذا قال؟ قال: ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد، والله لا أنتم على ملة أهدى من ملة رسول الله، أو أنتم مفتتحوا باب ضلالة. هذه آنيته لم تنكسر، هذه ثيابه لم تبلى، هؤلاء صحابته متوافرون. كلام غليظ في شدة، مع أن القوم في ذكر. هل الذكر بدعة؟ لا، طريقة الذكر هي الذكر. فلما قالوا نذكر الله قال: ألا تحصوا سيئاتكم فإني لحسناتكم ضامن. الكلمة اللي قالها لابو موسى سمعهم إياه، ما في كلام في الخفاء وكلام لا، اللي هنا قاله هنا قال. فاضطرب الأمر، وهنا دليل زمن قرب النبي، أوانيه لم تنكسر، مواعينه، ثيابه لم تبلع، حتى زال ثيابه 20 سنة. ثم قال العبارة الجميلة التي انتبهوا لها، قال: وهؤلاء صحابته متوافرون. من العلماء في وقت الصحابة؟ هم الصحابة. كيف سبب الانحراف؟ اعتزال المجالس العلماء، جاهل مع جاهل، النتيجة جهل مركب. هل رأيتم أحد من علمائنا مع أصحاب هذه الفتن؟ أبدا. ابن باز تبليغي، ابن عثيمين إخواني، الفوزان سروري، أجيبوا بربكم علماء حتى تجدون أن هذه الانتماءات تختطف الأبناء ويغيظ بعض من تربى عليها أو نشأ في أحضانها أو أصبح من مخرجاتها، يغيظه مثل هذا الكلام. نحن وأنت ينبغي أن لا يغيظنا، أن نفرح ونجتمع، فنحن جماعة لجماعات. انتبه لنفسك من هذا. هل انتهى الأمر؟ لا. قام قائمها اللي قال نذكر الله، لما سمع هذا الكلام رد الشبهة، قال: ما أردنا إلا خيرا. اسمعوا الشبهة، ما أردنا إلا خيرا. جماعة ما أردنا إلا خير، جماعة كلنا على خير، جماعة انتبهوا منهم. فلما قال ما أردنا إلا خيرا احتج بالإخلاص، فرد عليه ابن مسعود بالاتباع. كم من مريد للخير لم يدركه، فلا قبول للعمل إلا بالإخلاص والمتابعة. فكان هذا الجواب دمر شبهته التي بثها في الناس. ثم قال لما وجد الرجل يجادل ويقابل الحق الواضح المبين بشبه المبطلين، قال: ولقد حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر وصف للخوارج وقال: وإني لأظنه أنتم. فقال عبارته: ما أردنا إلا خيرا. قال: كم من مريد للخير لم يدركه. أسألكم اللي خلقكم، اللي فجروا في المساجد، هل يريدون لعنة الله وغضبه جهنم؟ أجيبوا بربكم. اللي فجروا في المساجد هل يريدون لعنة الله؟ أجيبوا. الجنة، الجنة أنك تفجر في المسجد. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها؟ ليس هناك أظلم من هذا. لكن هؤلاء ليسوا بأغبياء بل عقلاء وأذكياء، يصنعون متفجرات ويصنعون أشياء، لكن طريقة فهمه وطريقة تفكيره تختلف عنه. لا تستغرب، أنا لو سألتكم هذا وشلون المنير ذا وشلون ها؟ أحمر. هذا المنير شلون؟
أحمر، كل عاقل يراه أبيض. لا تعجب أن يأتيك من يقول هذا أحمر. هذه المساجد أحد يشك في حرمتها؟ أشد منها المصلين اللي فيها، اللي أعظم من الكعبة، لو تهدم حجر حجر ولا قطرة دم امرئ مسلم. هذا اللي جو فجر الله أكبر، والناس الله أكبر راكع وساجد. هذا اللي فجر، هذا يريد جهنم واللعنة والغضب؟ أم قالوا له هذه الجنة؟ لا تعجب، لأنه لا يرى هذا المسجد مسجد. قد قيل له: فلا تغرنك هذه المساجد، وإن ردد من على مآذنها الله أكبر، فإنما هي معابد جاهلية. عندما تصبح كتابات السطور عقائد في الصدور ومطبقة في أرض الواقع، تعرف لماذا حذر علمانا من هالفرق والجماعات، سواء السورية أو الإخوان أو التبليغ أو غيرهم من الفرق المعاصرة الآن التي هذه مخرجاتها. تعرف لماذا؟ لأن سيد قطب هو من قال هذا في كتابه الضلال، وأيضا قال في كتاب العدالة الاجتماعية: إن فترة عثمان فجوة في تاريخ الشيخين، والذين ثاروا وقاموا عليه أقرب إلى روح الإسلام منه. ذكرها في العدالة. هنا المخرجات، عندما يصبح الناشئة بهذه التفكيرات، تعرف لماذا علمانا حذروا، ومن على منابرنا حذر من هذه الفرق والجماعات. هذه مخرجاتها مرة، تجروا على الصحابة كفر. لا تعجب، لا تعجب، هذا من جماعة هذا لون. أما قتلوا أمه، اثنين التوأم، ما قتلوا أمهم، ما قتلوا رجال الأمن في المناطق، ما قتلوا قرابتهم عيال عمهم اللي في الجيش وفي النظام في الدولة وفي الأمن. سؤال: هذا اللي فعل الفعلة وكان نايم بالبيت واستيقظ الصباح وذهب وسوى فعلته، هذا اللي فجر، هل في الحال ذهب إلى المسجد أو إلى نقطة الأمن وفعل هذه الفعلة، ولا جلسات قبسات ومضات طلعات خرجات استراحات مخيمات حلقات مسرحيات أغاني دينية تنفير تحذير تكفير إرجاف إشاعات، حتى بلغ هذا المخرج المر الذي تجرأ فيه فاستحل الحرمات، لأنها يجوز له أن يفعل. الكعبة، المسجد الحرام، أحد يشك في حرمتها؟ حادثة الحرم اللي قبل 44 سنة، كثير من الحضور ربما لم يولد، لكن بعضكم يذكرها. إجهمان من اللي معنا، إجهمان يوم طلعوا في الحرم، هل يريدون لعنة الله وغضبه جهنم، ولا قالوا المهدي معنا يملأ الأرض عدلا بعد جور، يملأ الأرض عدلا بعد جور؟ الحرم ما تعرفون حكمه؟ إجهمان اللي معنا ما يعرفون هذا حرم الله وهذه الكعبة؟ عطروا الحرم من الطواف والعمار والعاكفين والزوار والذاكرين والصلاة والجمعة والجمعة، 15 يوم عطروا الحرم، ولا فيها غطاء البنادق والرمي والرصاص، وهم من البداية ناويين الردى، مدخلين البنادق والرصاص على شكل الجنائز. يريد أن يملأ الأرض عدلا بعد جور، أي تملأ عدلا بعد جور بالجور؟ لكن هؤلاء من جماعة هذا لون هيك أحمر. أحسنت، فكرة غير فكرة، تفكيرة. ما يرى المسلم، يرون المساجد معابد جاهلية، ويرون المصلين فيها كفار، فيقول محمد قطب في الجاهلية أطبقت بالكفر العام. هذا فكر عقائدي، ما هو طرح تنظيري، هذا فكر عقائدي ينتقل من السطور إلى صدور الناشئة، فأصبحوا يتبنونه. يأتيك يفكر نفسه في المسجد؟ هل كنا نظن يوما من الأيام أن أحد من عيالنا يفجر في مساجدنا؟ هل كنا نظن يوم من الأيام أحد من عيالنا يفجر في مساجدنا؟ أو يقتل أمه ولا أبوه؟ وينهم؟ اللي فجرون إحنا كنا كل جمعة الدوريات تنظم عند المساجد، صح ولا لا؟ وينهم؟ الآن وينهم يفجرون؟ وين راح؟ وين اختفوا؟ وفق الله الدولة ووضعت القدم على رأس الحية وقطع رأس الحية من دعاة الشر والفتنة رؤوس الضلال الذين علمنا أن هؤلاء مخرجات أولئك، وما كانوا يظهرون من شعارات ورد على كذا وكذا تبين أنهم أعداء العلانية إخوان السريرة. من كان يظن يوم من الأيام على طاولة واحدة يجلس عضو الكنيسة الإسرائيلي الصهيوني الليبرالي عزم انطوان بشاره وبجواره رمز من رموز السرورية وينظرون في أكاديمية التغيير ومؤتمر النهضة للمظاهرات والتفتيت والعبثية في بلاد المسلمين؟ من كان يظن هذا؟ لكن تبينت بتخابراتهم وتعاوناتهم مع الباطل، هذه هي السرورية وهذه حقيقتها وهذا أمرها. فبان زيف الشعارات وبانت حقائق المقاصد وما كان يراد وخلف الأكمة ما خلفها، ولكن هيهات لهم. فنحن في بلادنا المملكة العربية السعودية تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، فلا إله إلا الله توحيد لا شرك، محمد رسول الله اتباع لا خرافة، فغايتنا واضحة في رايتنا، والذنوب والمعاصي ما أحد شد حد رقبته للمعصية، كل نفس بما كسبت رهينة، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، هو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة اللي فيها أولدي وولدك وبنتي وبنتك وهذه وهذك. فلنقم بولايتنا على من أولانا الله عليهم من أصلنا، ولذلك إقامة التوحيد والسنة هذه الكعبة بكة منذ بناها إبراهيم ما نالت توسعة كهذه التوسعة، مسجد رسول الله منذ بناه ما نالت توسعة كهذه التوسعة. ماذا يريدون من المملكة العربية السعودية؟ ماذا يريدون منها؟ وهم إذا رأوا خيرا بطيصا في بعض البلاد طاروا به وذكروه وأثنوا عليه، وما نحن فيه من خير يغمط ولا يذكر. أي جحود لهذا، وعندما يرى شر يبان، إن يعلموا الخير يخفوه وإن علموا شرا أذيع وإن لم يعلموا كذبوا، هذه حقيقة القوم. ومع ذلك يسر الله الحرمين حكام من آل سعود على التوحيد والسنة والدعوة السلفية. كيف لو تسلط على الحرمين الرافضة أو تسلط عليها الصوفية؟ ماذا سيفعل في الحرمين وأقام الله لها دولة توحيد وسنة ودعوة سلفية قائمة تبذل الأموال وتبذل الأشياء الكثيرة في حمايتها ودعمها وإقامة شريعة الله؟ غاضهم هذا الأمر، غاضهم جمع الكلمة، غاضهم وحدة الصف، فأرادوا أن نكون هكذا كما يقوم قائمهم ويقول اشتقنا للذوي المدافع ولرائحة السوى وإلى بكاء الصبية. ملوا من الأمن، ملوا من رغد العين، ملوا من استقرار الحياة، يريدونها نار حمراء، يريدونها دمار وشنار كما حصلت في كثير من البلدان. ويلهم، يزجون بأبنائنا للأماكن الموثورة ثم يحصل ما يحصل من هذه الأشياء. فلما يقوم قائم يريد أن ينبه الناس ويحذر الناس من هذه التوجهات وهذه الأفكار يتهم في دينه ويتهم في صدق اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم، ذلك مخرجات تلك الجماعات والفرق كنموذجها الشرورية وتاريخها السيء النتن سيء الذكر. تبين تخابرهم وتبين دماؤهم، بل جلوسهم مع المتصهينة واللبرلة بدعوى إقامة الحريات في الشعوب، وهم يريدون أن يقيمونها بما أثاروا في بلاد الإسلام من هذه المخرجات. لماذا نحذر من هؤلاء؟ لأن ابن مسعود في آخر الحديث لما رأى هؤلاء قال وحذر رسول الله، ثم ذكر الخوارج وقال وإني لأظنهم أنتم أصحاب الحلال. يقول الراوي عمرو بن سلمة فرأينا عامة الذين طاعنون يوم النهروان أصحاب الحلال. الذكر بدعة؟ لا. طريقة الذكر هي بدعة. الدعوة إلى الله بدعة؟ لا. الدعوة إلى الله من أحسن قول من دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إني مسلم. لكن الدعوة لها وزارة قائمة، لها جهات، لها مسارها، ليس بالفرق والجماعات. فالدعوة إذا خرجت عن السبيل والسنة أصبحت هذه الجماعات والفرق التي أحدثت ولم تكن على زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لا إخوان ولا تبليغ ولا غيرها. كيف كان يتوب الناس قبل هذه الفرق والجماعات؟ توبون باتباع النبي صلى الله عليه وسلم بالوعظ السني. هل انتهى الأمر؟ لا، ما انتهى الأمر. حادثة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لماذا تصنفون ولماذا تذكرون؟ ما صنفون، القرآن هو الذي صنف اليهود وصنف النصارى وصنف المشركين وذكر هذه الفرق وذكر هذه الضلالات، والنبي ذكر الخوارج وذكر أهل البدع وقال 73 فرقة كلها بتخلف. هذه شريعة قائمة وأمر لابد من الوضوح. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. من ميزة الحق أنه واضح. يقول النبي ترك بكم على مثل إيش؟ البيضة لا يزيغ عنها إلا حق. ديننا دين بياض واضح، وهو من أجمل وأحسن الألوان وأوضحها، وغيرها باطل. الحق أبلج والباطل لجلج، الحق ظاهر والباطل أهله في خفاء وسريات وتخابرات وتكاتلات وأمور خفية وسرية يجعل فيها المكر الكبار دهاء الليل والنهار لتقويض الجمع والجماعة وإقامة ما يغضب الله بخلاف السنة النبوية. اسمع ماذا حصل من النبي زوجته أم المؤمنين عائشة، التحذير من الباطل، تحذير منها الشر. الله حذر فليحذر الذين يخالفونها. النبي يحذر أهل بيته. يوما ما عند عائشة فقال يا عائشة الذين يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله أولئك الذين سمى الله فاحذروه. يحذر من؟ زوجته. إقامة نصلي ثم نكمل إن شاء الله. نعم نعم، خمس دقائق. إذن لا، مدير المساجد قال هكذا نكمل. عائشة أصبحت تحذر الشر وأهلها. يوما من الأيام أتتها من التابعين تابعية اسمها معاذة، وهذا في البخاري ومسلم. قالت يا أمه ما بال الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة؟ سؤال فقهي، في شيء أسألكم. عائشة لم يعجبها هذا السؤال، لأن النفس اللغة في الطرح ليست لغة سنية، لأنها قالت ما بال، فيها نوع من الاعتراض، ما بال الحائض المبني الأمر. فلما قالت ما بال الحائض تقضي الصيام قالت أحرورية أنت؟ الحرورية فرقة خرجت على علي بن أبي طالب في منطقة اسمها حرورة. بالمناسبة الحرورية ما عندهم استغاثة بغير الله، الحرورية ما عندهم تأويل الصفات، الحرورية ما عندهم هذه البدع الكبرى الموجودة عند المعاصرين الآن في الشركيات والصوفيات. تدروا مش عندهم؟ عندهم أخطر منها. كفروا الحاكم واعتزلوا الجماعة وقاتلوا جند الإسلام، فما أشبه الليلة بالبارحة. السرورية والحرورية لا فرق بينهم إلا الحال، فليس عند أولئك وهؤلاء في الأسماء والصفات ولا في القبوريات، إنما تكفير الحاكم واعتزال الجماعة ومقاتلة جند الإسلام، بل حتى بما يسمونهم بالذئاب المنفردة وهم فصيل تابع للسرورية. الحرورية حذروا منها الجميع لدرجة أن المرأة لتجهل. لماذا قالت لها حرورية أنت؟ لأن النفس والطرح طرح الحرورية. فصيل من الخوارج الحرورية كانوا يرون الحائض تقضي الصيام وتقضي الصلاة. فلما رأت أن هذه الشبهة تسللت صنفتها، قالت حرورية أنت؟ الليبرالي إذا تكلم عرفنا هذا الليبرالي، علماني يتكلم من نفسه من كلامه عرفنا أنه الليبرالي، تبليغي إخواني سروري من فيك نعرف ما فيك مما نطق لسانك أو خط بنانك. لا تستغرب إذا صنفك الناس من تغريداتك أو من الحالة أو من تويتر أو الفيسبوك أو السناب أو هذه الأمور كلها تكشف من أنت، فلا تعيب الناس. قالت حرورية أنت، انطرح تبليغي، يقول أنت تبليغي، أنت تكفيري، أنت إخوان، أنت داعشي، هذا نفسه، هذا طرحه. قالت أحرورية أنت؟ اسمعوا ماذا قالت. قالت لا يا أمه لست بحرورية، جاهلة في حكم القضاء، حيضها وصيامها وصلاتها، لم تجهل تصنيف أهل البدع، فدل على أن صوت التحذير من أهل البدع بتصنيفات أسمائهم بلغ النسوان والبجلان ومن يجهلون حكم. فيأتي آتي ويقول أشغلت الناس بالبدعة وبتصنيف أهل البدع من على منابرنا، حذر الناس. فأصبح وعي جمعي، فهي إرادة دولة، الملك خادم الحرمين جرم هؤلاء، ولي العهد قال الإخوانية وأخبرها السرورية سنسحق سندمرهم هيئة كبار العلماء أصدرت البيان لبيان هذه الفرق والجماعة. معالي وزير الشؤون الإسلامية بيّن هذا الأمر. 13 فرع للفروع، معهد الأئمة فعل ذلك، جميع المحافظات والإدارات، أنتم أئمة وخطباء، أنتم بما يجب عليكم. اللهم هل بلغت؟ اللهم بشر. وعي جمعي، لا بقاء للفرق والجماعات بيننا، نحن أهل السنة والجماعة ولسنا أهل السنة والجماعات. قالت حرورية أنت؟ قالت لا يا أمه لست بحرورية. فدل على أن صوت التحذير بلغها وبصرها، فقامت فجاوبتها بجواب تأصيلي، لأن مشكلتها ليس مشكلة تفصيلية إنما مشكلة تأصيلية. فكان الجواب هكذا أمرنا، فاستقم فليحذر الذين من أحدث في أمرنا هذا. سيروا على بركة الله يا صفوة المجتمع، يا أخيار، يا أنقياء، يا أتقياء، يا أئمة، يا خطباء، يا مؤذنون، يا مراقبون، يا مراقبات، يا دعاء، أنتم يا إدارة المساجد، يا من كل منكم أنيط به مهمة شرفها وعظمها في أشرف البقاع، فهنيئا لكم شرف المهمة وقدسية الرسالة. نسأل الله أن يحفظ خادم الحرمين، وأن يحفظ ولي عهده، وأن يحفظ جنودنا، وأن يتقبل من مات منهم في الشهداء، وأن يعجل عافية المصاب ويوفق الجميع فيما هو أمره. نحن نعيش في حديقة محاطة بحديقة، نعيش في بستان تشتعل حوله النيران، أعداؤنا يريدون أن تشتعل في بلادنا، لكن هيهات لهم. فنحن تحت لا إله إلا الله محمد رسول الله، نموت ونحيا تحت لا إله إلا الله محمد رسول الله. فكل مواطن أو مقيم على ثرى المملكة العربية السعودية، كلنا تحت لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفقكم الله وزادكم من التوفيق والسداد والرشاد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكر الله لكم شيخنا محمد بن رمزان الهاجري على هذه الكلمات النافعات، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق للجميع، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيا أيها الإخوة والأخوات، كم نحن سعداء أن نلتقي في هذا المساء على مائدة الخير ومائدة السنة ومائدة الدعوة ومائدة النصيحة، فإنه سبحانه وتعالى جعل كل بدعة ضلال، وجعل طريق السنة مرتبطا باتباع ما أمر به محمد صلى الله عليه وسلم أو نهى عنه. وإن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في هذه البلاد المباركة حريصة كل الحرص على إيصال الحق إلى الخلق وعلى هدايتهم، ولذلك فإنها تنظم هذه الندوة والتي سيتحدث فيها فضيلة شيخنا محمد ابن رمزان الهاجري وفقه الله وسدده، عن فرقة السرورية، ما حقيقتها وكيف نشأت وكيف تسللت ومن هم رموزها وما هي أهدافها وتطلعاتها وما موقف الدين والنظام منها. فحياه الله وحياكم الله جميعا، ونترككم مع فضيلته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فالحمد لله على ما من به من هذا اللقاء المبارك ضمن برامج وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، متمثلة في إدارة فرع المنطقة في جازان وهنا في محافظة الدرب، مع من ارتبط أمرهم بأشرف البقاع إلى الله، بيوت الله، مؤذن بيت الله، إمام بيت الله، خطيب بيت الله، داعية بيت الله، مراقب بيت الله، إدارة المساجد بيت الله. الله أكبر. فهنيئا لكم، شرف المهمة وقدسية الرسالة بهذا العمل المبارك. وإني لمسرور، أي مسرور، أن أكون بين يدي كوكبة البلد، أخيارها الأتقياء الأزكياء الأنقياء، صالحون كما قال ابن المبارك، ملح البلد. يا معشر القرى، يا ملح البلد، ما يصلح الملح إلا الملح فسد، فهم مادة إصلاح للمجتمعات. وها نحن في بيت من بيوت الله نتذاكر، وكما سمعنا الكلمات التي قدمها صاحب الفضيلة الشيخ علي مدير إدارة المساجد هنا في محافظة الدرب، وفقه الله ورعاه. خلقنا لعبادة الله، فسر الوجود عبودية، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يقول ابن عباس كما ذكر ذلك ابن جرير الطبري في تفسيره، وابن كثير قال يعبدون أي يوحدون التوحيد. ولذلك بعث الله جميع الأنبياء والرسل، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالدعوة التي سار عليها الأنبياء دعوة تفصيلية وليست إجمالية، بل فيها بيان إقامة الشريعة ونشر التوحيد والتحذير من الشرك والطاغوتية. أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فقام محمد صلى الله عليه وسلم في قومه فدعاهم، فقال يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فاستجاب له من استجاب، وأعرض من أعرض. فكان الناس في مكة صنفين، مسلم وكافر، ليس هناك صنف ثالث، مسلم وكافر. فلما أظهر الله أمره في المدينة خرج صنف ثالث وهم أهل النفاق، أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر. وأهل النفاق في كل زمان لا كثرهم الله، ينتمون للإسلام ويخرجون عنه بالانتماء لدوائر خارجة عن دائرة الإسلام من كفر وضلال ووثنية أو عقائد كفرية كالاشتراكية أو الليبرالية أو العلمانية. وقبل أن يموت حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الصنف الرابع، فقال فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي. هذا الصنف خارج دائرة السنة، داخل في دائرة الأمة، وهم أهل البدع، هم أهل البدع، فحذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم. فذرية آدم الآن الموجودين لا يخرجون من هذه الأصناف الأربعة، إما مسلم وإما كافر وإما منافق وإما مبتدع. فالمسلم نحن في دائرة الإسلام والحمد لله، سأل الله أن يحيينا على ذلك ويميتنا على ذلك. والكفر بملله ونحله، سواء أديان محرفة كاليهودية والنصرانية أو أديان مخترعة كالوثنية والبوذية والهندوكية وغيرها، أو أهل النفاق الذين أظهروا الإسلام وانتموا إلى عقائد غير إسلامية، أو من ينتمون إلى الإسلام ولكن خالفوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء صنفوا بأنهم أهل البدع، وهذه حوال حلاء الناس، حذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم. ذات يوم كان النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، فقام يعظهم كما يروي ذلك الإرباب بن سارية، قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. انتهى الحديث، وسوف نتناول هذا الحديث لأنه من الأصول التي فيها بيان ما يجب أن يتمسك به وما يجب أن يحذر. قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الواعظ هنا من؟ ها؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. والموعوظ من هم؟ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. والموعظة بليغة ذكر أثرها وثمرتها، فأثرها بكر فأخرجت العيون ماءها ووجلت القلوب، فانبعثت النفوس وعلت الهمة بطلب الزيادة، فقالوا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. وفي رواية: فما تعهد إلينا. الواعظ يسير على خطى محمد صلى الله عليه وسلم، فالوعظ مهمة شريفة مارسها الأنبياء، هذا وعظ النبي صلى الله عليه وسلم، والوعظ السني مخرجاته السنية، والموعوظ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، كلنا في حاجة للموعظة. والوعظ مهمة شريفة مارسها سيد الخلق، فأثر فتأثروا. هذه الموعظة
كما هي مواعظ النبي صلى الله عليه وسلم. فوعظه بالكتاب وبحديثه صلى الله عليه وسلم وقصص القرآن والسنة، هذا هو الوعظ السني، درجات السنية. إذا خرج الوعظ عن مسار السنة انحرف الوعظ، فأصبح الوعظ بدعي، والوعظ البدعي مخرجاته بدعية، والوعظ البدعي يخلو من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وقصص القرآن والسنة. فبماذا سيكون؟ سوف يكون هذا الوعظ إذا خرج عن هذه الدائرة تجده بالخجعبلات أو المنامات أو الخرافات أو اختلاق القصص المؤثرة المبكية كذب لتتويب الناس، أو أن يصبح من خلال الأغاني الدينية أو من على المسارح بالتمثيل وغير ذلك، أو أن يكون بالتضحيك والتنكيت، فلا يرى الواعظ إلا اللي نكت بضحك، فأصبحت مخرجاته غير سنية. هكذا الوعظ إذا خرج عن مسار السنة وسار في مسار البدعة تصبح مخرجاته كما شاهدنا من أتباع داعش أو القاعدة أو من سيق بهم إلى الأماكن الموتورة. والوعظ السني في دائرة السنة واتباع محمد صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي. إذن هذا الوعظ، والموعوظ هم الصحابة، والموعظة ذكر أثرها وثمرها، فعلت الهمة فاجتحد النفوس فطلبت الاستزادة، فقالوا كأنها موعظة مودع، كأنك بتموت وبتروح، أخبرنا بشيء قبل أن ترحل، علمنا بشيء نتمسك به. قال أوصيكم بتقوى الله. بعد أن كان واعظ وموعوظ وموعظة فعلت الهمة فأصبح مستوصي وموصي ووصي. أين الموعظة؟ الموعظة أين هي؟ سؤال لكم، لسنا في خطبة جمعة، نحن في لقاء. الموعظة التي وعظهم إياها وبكوا منها وتأثروا منها أين هي؟ عجيب. أين الموعظة؟ يقول الشراح منهم ابن رجب الحنبلي ومنهم ابن حجر الأسقلاني، قالوا الموعظة لم تحفظ ولم تروى، إنما علت الهمة لحفظ الوصية فرووها، لأنها وقد أشرت إلى هذا آنفا فذكر أثرها وثمرتها ولم يحفظ لفظها، إنما حفظت الوصية فدونكم إياها فقد رويت. قال أوصيكم بتقوى الله، لأن المواعظ سياط القلوب باعثة لها في همة حتى تعلو وتزداد وتبتقي بها الأمور حتى تصل إلى المراد. قال أوصيكم بتقوى الله. الله أكبر. الموصي إذا أراد أن يوصي وعنده شيء كثير سيقدم ما حقه الأولوية، والموصي هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانتقى لهم ما حقه التقديم فأوصاهم بتقوى الله. وتقوى الله سلامة الدنيا ونجاة الآخرة. ما هي تقوى الله؟ أن تجعل بينك وبين لعنة الله وغضبه وجهنم وقاية بفعل أوامره وترك نواهيه، وأعظم الأوامر التوحيد والاستقامة على السنة والاتباع ولزوم الطاعات، واجتناب النواهي أعظمها الشرك، ثم يليها البدع، ثم يليها كبائر الذنوب والمعاصي والشهوات والشبهات. قد تقوى الله في لسانك، لا شرك لا بدعة، لا غيبة لا نميمة لا كذب لا اعتداء لا كلام بذي ساقط ردي، انتبه من لسانك، في سمعك، في بصرك، في بطنك، في فرجك، في مأكلك، في مشربك، مع أهلك، مع زملائك، لمن يجب عليك في معاملتك، في الأمانة التي في عنقك، في ليلك، نهارك، سفرك، إقامتك، في كل أحوالك معك التقوى. كل لباس ولباس التقوى ذلك خير. هذا مفرج له الكرب، مقضي له الحاجات، ميسرة له الأمور، موقود بالجنة. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. إن للمتقين مفازا حدائق وأعناب وكواعب أترابا. هذه التقوى. فأول ما أوصاهم أوصاهم بتقوى الله، وهي النجاح بسلامة الدنيا ونجاة الآخرة. ثم ثنى في الوصية قال: والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد. قال والسمع والطاعة. إذن هناك فرق بين السمع وبين الطاعة. فالسمع هو الإصغاء، والطاعة هي التنبيه. فالمهتدي المقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم وما عليه الصحابة يقول كما قالت الصحابة: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. انتبه من فصيل وفرقة سمعنا وعصينا، فأولهم إبليس، وهذا ما قالته اليهود. ماذا قالت اليهود؟ سمعنا وعصينا. وأول من تابع اليهود فصيل من الخوارج الذين جعلوا المصاحف على رؤوس الرماح، فقالوا إن الحكم إلا لله. فقال علي بن أبي طالب: كلمة حق أريد بها باطل، بدليل أنهم لو كانوا صادقون فيما يقولون إن الحكم إلا لله لحكموا أمر الله من بشر بالجنة ولم يقاتلوه ويروا كفره وكفر الصحابة. إذن أين الحكم لله؟ ودائما أهل الباطل يرفعون شعارات الحق ليمرروا ما يريد من تحتها من الباطل الذي يريدون أن يمارسوا خداعا للناس بشعارات الحق وتلبيسا على القلب. وهذا في كل زمان وعصر يرفعون شعارات كما قال علي: كلمة حق أريد بها باطل. وعامة شعارات أهل الباطل فيها شيء من الحق الذي لا يراد لذاته، إنما ليعبر من خلاله ويعبر ويصل إلى ما يريدون. فكن على حذر وكن فطن من مثل هذه الشعارات التي تتخذ إغواء للخلق وانحراف عن أمر الخلق. وما أكثرهم لا كثرهم الله. قال: وإن تأمر عليكم عبد. خطاب الشريعة في القرآن وفي السنة ليس فيه ذكر الألوان ولا البلدان، بل في كتاب الله: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا فرق بين عربي ولا عجمي إلا بالتقوى، ولا أبيض ولا أسود إلا بالتقوى. فلماذا هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن تأمر عليكم عبد، بل في رواية حبشي، بل في رواية رأسه كالزبيبة، بل في رواية مجدع الأطراف، يديه ورجليه مقطعة، يشل ويوضع. لكن الشيخة صارت عنده، الأمر صار عنده. لماذا؟ لماذا هنا خطاب الشريعة نص على ذكر هذه الأشياء؟ لأن العرب بها أنفة، لا ترضى أن يكون عبيدها أسياد عليها. فالنبي قال لهم هذا لانضباط الأمور والمصالح الكبرى، حتى لا تصاب الضروريات الخمس فيصاب الناس في أديانهم وفي أموالهم وفي أعراضهم وفي عقولهم وفي دمائهم. تنضبط أمور الناس وأحوالها وإن حصل هذا. ثم تأمل مفردة قول النبي صلى الله عليه وسلم وإن تأمر عليكم، وأقف هنا إلى كلمة تأمر. تأمر هل هي اختيار أم غلبة؟ أجيب. تأمر، قال وإن تأمر عليك عبد الحبشي رأسه كالزبيبة مجدع الأطراف، اسمع وأطع، بل في رواية اسمع وأطع وإن أخذ مالك وضرب ظهرك. الأموال سالمة وبهوسة، بل أتى في رواية أدوا لهم حقهم الذي لهم وسألوا الله حقهم الذي لكم. قال اسمع وأطع، فإياك أن تفرط فيما يجب عليك لأنه لم يؤدى إليك ما هو حق لك، فحقك الذي لك لن يضيع لك عند الله، ولكن لا تفرط فيما يجب عليك لعدم تحقق ما يجب لك، فإنما يجب لك أن يضيع عند الله، فما عذرك وما جوابك فيما فرطت فيما يجب عليك. هنا المحك في لزوم الشريعة لاتباع الأهواء، تنحرف وتنجرف في مسار سمعنا وعصينا، سلوكا للهوى وابتعادا عن الهدى. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم ما زلت قدم إلا بشهوة أو شبهة، فانحراف عنها. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. المطاعون في الشريعة الإسلامية، المطاعون في الشرع الإسلامي نص عليهم في القرآن والسنة، وبين أمرهم وذكر حالهم وذكرت صفاتهم وذكرت أمورهم في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كم المطاعون في الشريعة؟ من عنده جواب يرفع يمينه. ولا عندي هدية ورد طائف علبة، ارفع يمينك. هذا السؤال، كم المطاعون في الشريعة الإسلامية؟ تعال تعال، تعجبني شجاعتك، أنا يعجبني طالب العلم الشجاع. تفضل، هذا هدية لك، هذا ورد طائف، تستحق حتى لو لم تجيب استريح. أولا طاعة الله، اثنين طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ثلاثة طاعة أولي الأمر، أربعة طاعة الوالدين، خمسة طاعة الزوجة لزوجها، ستة طاعة العبد لسيده. وهؤلاء وردت فيهم نصوص شرعية، وورد فيهم فضل، وورد فيهم وصف، وورد فيهم تحذير في هذه الأمور التي ذكرت.
النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذه الأشياء بينها وبين الأمة فقال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هذه آية فيها دلالة بطاعة الله وطاعة محمد صلى الله عليه وسلم وطاعة أولي الأمر، وكل من هذه الأمور ورد فيها نصح، وورد فيها عقوبة فعل، وورد فيها تصميم في المبتسم بالمحمدة، وتصميم باسم الفجر للمتحلل، وفيها وعد ووعيد وفرض وجزاء في الستة. طاعة الله، يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله. فالصائح لله منفرد المتفرد حي بسيط، اما من جهه شيء الطاعه يسمى ايه؟ مسلم، والمبتدئ يسمى موحد، والمستقيم على ذلك يسمى مطيع، والمتخلف يسمى عاصي. كم وصف له؟ له وصفين، اما من جهه الشيء وبالمقابل واحد على التوحيد، او من جهه الطاعه والمقابل لها المعصيه. هذا الوصف اثنين. طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة،
ومن عصان قد أبى. الإباء هنا يقول أهل العلم أنه إباء بالإعراض عن دينه بالكلية، وهذا يتحقق في المشرك، أو أنه إباء عن الامتداد، وهذا هو الدين، إما لشهوة وإما لشبهة. فمن ترك أمر النبي شبهة فهذا اسمه المبتدع، ومن قابل تصنيفه
المبتدع،
فهذا مبتدع
ومبتدع.
والوصف الثاني مطيع للنبي صلى الله عليه وسلم وعاصي، هذا من جهة الأوصاف. انظر إلى وصية
النبي صلى الله عليه وسلم،
قلت
لكم يدخل الجنة إلا من أرى،
إذا الموحد بالمقابل المسلم، متبع وبالمقابل المتبع،
تصنيف شرعي لأسمائهم الوصف.
والأمر والواجبين، أما طاعة ولي الأمر فلا طاعة له، أن يأمر ولي الأمر بأمر أمر ربه ورسوله،
وينهى عن أمر نهى الله عنه ورسوله،
فهذا يصبح الأمر المؤكد بأمر الله وأمر الله. أن يأمر ولي الأمر بأمر ما أمر الله به ولا رسوله، وما نهى الله عنه ولا رسوله، من سائر المصاحبة، من طاعة ولي الأمر هنا
واجب كما هو في حال المباحة.
من شأن الطرق أو المرور أو الأشياء هذه فتصبح طاعة ولي الأمر هنا واجبة. اثنين، انتهينا منها. ثلاثة، أن يأمر ولي الأمر بأمر اختلف فيه العلماء، أن يأمر ولي الأمر بأمر اختلف فيه أهل العلم في المسائل الفقهية العملية، فيصبح اختيار الحاكم مرجح للخلاف. أربعة، أن يأمر ولي الأمر بأمر يخالف أمر الله ورسوله، هنا نقول لا طاعة لمخلوق. الخوارج وأصحاب الأفكار المنحرفة، ومنهم ما عنونا لهذا اللقاء بهم كالسرورية، لا يذكرون التفصيلات في البداية، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وهذه تقال في جميع الأربعة، في حق ولي الأمر والوالدين والزوجة ومع زوجها والعبد مع سيده. لو كان الأمر لو كان في الوالدين بالكفر، ما الدليل؟ قال الله عز وجل: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم، أكمل، فلا تطعهما، أكمل، وصاحبهما في الدنيا. يبقى الوالدين والدين، يبقى ولي الأمر ولي أمر، فإذا أمر بالمعصية هذا طاعة في المعصية، لكن يبقى يأخذ حكمه الشرعي أنه إيه؟ ولي أمر. والوالدين، وإن جاهداك، جاهداك أصل مبنى الكلمة من الجهل، زيد في المبنى لدليل أن هناك زيادة في المعنى، بل ليس أمر واحد بل هو مستمر. وإن جاهداك، يعني الصباح والليل وامس قبل امس واليوم ومعك مستمر، وهو جاهد على الكفر. ابراهيم عليه السلام: يا ابت، وهو يجيبه: جرني مليا، ويامر بالنار تحرق، فان جاهداك على ان تشرك بي. هل يخرج للشارع ويلعن والديه ويسب والديه ويتكلم على والديه ام يناصحهم؟ يا ابت، والتعامل بالمعروف. الزوجة مع زوجها، العبد مع زوجها، ووصفوا وصنفوا بتصنيفات في المتخلف والممتثل. فالممتثل مطيع، والمتخلف العبد مع سيده، وش اسمه إذا تخلف؟ عابد. وش عقوبته؟ لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. والزوجة المتخلفة عن طاعة زوجها وصفت في الشريعة باسم ناشز، وعقوبتها من في السماء والملائكة غضبة وينزل عليها الصحر. العقوق، وفي المقابل صنف محمدة البعض، والعاق ورد في النصوص الشرعية الأشياء الكثيرة في وصف العاق، وفي العقوبات المترتبة على العقوق حمان الله وإياه. وفي جهة الله وفي جهة رسول الله مشرك ومبتدع، وفي المقابل موحد ومتبع، وذاك بار ومطيع. في حق ولي الأمر في حق الوالدين ماذا يكون؟ حق الوالدين بار وعام. في حق الأمر مع ولي الأمر الرسول ينتقل كلامه وأخبر الله عنه فقال: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ماذا وصفوا في الشريعة؟ ماذا سماهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ سماه كلب. سماه كلب، كلاب النار، كلاب جهنم، شر الخلق والخليقة، لو أدركتهم لقتلتهم قتل عاد. سماهم كلاب جهنم. انظر هذا التصنيف وهذا الوصف، فكل الخوارج كلاب. صاحب الشريعة محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي سماهم ووصفهم بهذا الوصف ليبين حقيقة هذا الوصف المقزز، لأنهم اعتدوا على الضروريات الخمس. كل ما تشاهدون في تاريخ الإسلام القديم المقروء أو التاريخ المعاصر الذي أنتم رواده، أنتم شهود العصر، أنتم اللي حضرتم هذا الزمن تاريخه، كل ما حصل فيه عقوبات عدم سماع وصية النبي صلى الله عليه وسلم. اسمع وأطع. قال: وإن تأمر عليكم فقاموا على من شعوبهم على حكامهم فأصبحوا يتمنون أماني ويريدون أن تكون، فلما أرادوا تحقق لهم ولما كانوا فيه بقي لهم، وأصبحوا الآن يتمنون ليالي من كانوا يلعنونهم ويكفرون، ولكن لا ينفع الندم ولا تحين الندم. هذا واقع، ليس واقع غير معلوم، واقع كلكم تعلمونه وكلكم تشاهدونه في العالم الإسلامي حتى غروا به. لماذا هذه الأوصاف؟ لماذا هذه الأمور؟ لماذا المطاعون في الشريعة بهذا العدد وهذا الوصف وهذا التقييد وهذا التصنيف في الممتثل وفي المخالف؟ لأن ديننا دين انضباط، مو فوضى. البيت اللي أهله ما يسمعون كلام أبوه، كيف وضع البيت؟ عجيب، فوضى. هذا وضع البيت. كذلك البيت العود، الوطن، ولي الأمر، حاكم. أعداؤنا لا يليق، لا يعجبهم هذا الكلام، يغيظهم هذا. ولذلك أصبح بعض ببغاوات أبناء جلدتنا ممن يتكلمون بألسنتنا يرددون كلمات الكفار والغرب الذين قالوا لهم ممتدحين لهذه العبثية، قالوا: الفوضى الخلاقة. سمعتم بهذا المصطلح؟ الفوضى الخلاقة. متى كان الشر يمدح أنه خير؟ متى؟ كأنما تقول العبثية الجميلة. يعني هذا المسجد لو هذه الطاولة مرمية هناك والكرائس والموكيت بعض فوق بعض ثم يدخل آخر يقول: ما هذا الترتيب الجميل؟ أيقول هذا عاقل؟ فكيف يقال الفوضى الخلاقة؟ هكذا امتدحوها لهم فأصبحوا يرددونها كما رددوا الإفساد فسموه جهاد، والدمار والشنار والعار فسموه بالربيع العربي. الربيع مورق، الربيع مزهد، الربيع مخضر، وليس دمار وشنار وعار ودماء وأشلاء. أين الذين كانوا يقولون لهم هوروا افعلوا واصنعوا؟ أين هم الآن؟ بلاد أرضها منبتة، الماء يمشي على كبد الأرض، وسماؤها ممطرة، أهلها يموتون من الجوع بسبب إثارة هذه الفتن في بلادهم. أين الذين أثاروا هذه نفوس الناس؟ أين الذين ساقوا بأبنائنا إلى الأماكن الموتورة فجعلوهم بالحرائق والخنادق، وهم ذهبوا للفنادق والحدائق؟ يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. هذا الواقع المر نحن شهوده وفي عصرنا، وذلك للتخلف عن وصية النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال: أوصيكم بتقوى الله واستمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي. اسمع ماذا قال:
فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا.
خمسة أمم، واحد فإنه من يعش، فدل على أن في ناس بتموت في ناس بتعيش، بعدي دل على أنه بيموت. فسترى يرى العين بالعين اختلافا كثيرا، يهو الصنف ايش؟ الصنف الرابع اللي هم من هم؟ اهل البدع. متى سيخرجون؟ بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. قال فانه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. اخبرهم بالخلاف واخبرهم بالامر واخبرهم بالسبب واعطاهم الحل، فسبق بالحل قبل ان يخبرهم بسبب هذا الاختلاف. فقال فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وصايا النبي في مقابل التمسك بالديانه قال تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعد، كتاب الله وسنتي. هذا في الالتزام. اما اذا كان الخلاف في الداخل، لماذا هنا قال النبي فعليكم بسنتي؟ لماذا ما قال فعليكم بالقران والسنه؟ لماذا هنا قال فعليكم بسنتي مقابل السنه؟ وش هو؟ احسنت، ما اللي قال بدال؟ تعال هذا حديث العود هندي تستاهل. انا اعطيك بشمالي يدي معذوره فيها. سنتي، لان السنه في مقابل البدعه. والحديث الاخر اخبر النبي ان الامه تفترق. بالمناسبه يا اخوه، نحن اهل الاسلام اكثر الديانات فرق. من الذي قال هذا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن اليهود قال افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة اللي اتبعوا موسى. ولما تكلم عن النصارى عن فرق وجماعات النصارى قال افترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة اللي اتبعوا عيسى. ولما تكلم عن أمته قال وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. لماذا هذا الافتراق؟ ابتلاء. لكن النبي أخبر عنه، أخبر أنه سيحصل في الأمة منها 73 فرقة. اللي حكم على الفرق والجماعات الإسلامية في النار ليس العلماء، الذي حكم عليها بالنار صاحب الشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، هو الذي قال 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، فميز الواحدة وأخبر عن طريقها وقال ما أنا عليه اليوم أصحابي. هذا جواب على سؤال، من اللي سأله؟ الصحابة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. إسلام ذاك اليوم، إسلام اليوم فيه 73 فرقة. إسلام ذاك اليوم عقيدة وشريعة ومنهاجا وعبادة ودعوة. الحمد لله عندنا ميزان نزل فيه ديننا، ما هو دين جديد حتى حد يجيب لنا عقيدة جديدة ولا دعوة جديدة ولا منهاج جديد ولا شيء من الأمور الجديدة. هذا دليل البطلان أنك تأتي بشيء ما أتى على زمن النبي. هل على عهد النبي أشاعرة؟ هل أحد من الصحابة ما تريدي؟ هل على عهد النبي معتزلة أو جهمية أو هذه الفرق من الجماعات سواء الصوفية أو غيرها؟ هل كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. العقيدة فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. ما بها إلا العقيدة الأولى، والعقائد اللي جات مردودة على هذا. الدعوة إلى الله، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. الدعوة إلى الله اتباع، ما عندنا دعوة جديدة، ما عندنا دين جديد. يقول ابن مسعود عليكم بالعتيق فقد كفيتم. صلاة هي الصلاة، الحج هو الحج، صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم، من توضى نحو وضوئي هذا ديننا دين كامل. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ديننا مهم جديد، حتى كل يوم تطلع لنا فرقة، وكل شوي نجينا جماعة، وكل شوي يجينا طريق، والكل يقول هذا 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 هذا. اترك هذه كلها، قال فاعتزل تلك الفرق، اعتزل تلك الفرق. من قال؟ صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن الدعاة، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها. فلما تكلم صلى الله عليه وسلم إنه فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، قال فعليكم بسنتي، انتبه سيكون هنا كلام مهم، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها. ما قال بهما، لأن سنة الخلفاء يجري بها السنة النبوية فتعامل معاملة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال تمسكوا بها، بس تمسك بها لا، قال تمسكوا بها وإيه عضوا عليها. ليه تمسك وتعض؟ لأن 73 فرقة تفلت عليك، سبيل علي وعليك وعيالي وعيالك وبناتي وبناتك والمجتمع كلهم يريدون يفرقوا المجتمع بهذه الجماعات والفرق. قال تلزم، لما تكلم النبي قال دعاة على أبواب جهنم، مسماهم دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها. فقام حذيفة خائف، قال فما تأمرني يا رسول الله؟ ما تأمرني؟ قال تلزم جماعة المسلمين أكمل وإمامه. فديننا دين جماعة مو دين جماعة، نحن أهل السنة والجماعة، ولسنا أهل السنة والجماعات والفرق والأحزاب. انتبه لا تختطف، نحن أهل السنة والجماعة، لسنا أهل السنة والجماعات والفرق. والنبي قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. الجماعة من القريات إلى الطوار، ومن الخليج إلى البحر، جماعة واحدة. هو ولي أمرنا خادم الحرمين وفقه الله ولي عهده، جماعة واحدة. هذه الصلاة اللي صليناها، لو قامت جماعة ثانية ونحن نصلي حكمها؟ والإمام، الإمام هم معنا، ها؟ وين؟ وش حكمها يا شيخ الجماعة الثانية؟ ما أسمع، حكمها باطلة، لأن ديننا دين جماعة مو دين جماعة، ونحن أهل السنة والجماعة. أدركت هذا المعنى؟ نأتي للتطبيق. قال تلزم جماعة المسلمين وإمام. قال فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، الحل فعليكم بسنة وسنة تمسكوا بها. لأن النبي أخبر أن التمسك بالدين يصعب على بعض الناس. شو الدليل؟ قال القابض على دينه كالقابض على إيه؟ على الجمر، اللي ماسك له جمرة هو ماسكها مسكة بقاء وديمومة، ولا وقتها يكاد يرمي. هكذا اصبر، كل اللي تفلت عليه هذا فرقة كذا، وهذا جماعة كذا، وهذا يريد كذا، لأنها تلتبس على الناس الأمور. ما تفتح، لا تفتح، جيب الثاني. النبي صلى الله عليه وسلم حذرهم، وكان حذيفة بن اليمان يحذر التابعين. يوم من الأيام جالس معه فأخذ حجرين، من هو؟ حذيفة بن يمان، فأخذ حجرين ووضع حجرا على حجر، قال هل ترون ما بين هذين الحجرين من النور؟ قالوا يا أبا عبد الله لا نرى ما بين هذين الحجرين من النور إلا قليل. قال والذي نفسي بيده لتظهرن البدع حتى لا يرى من الحق إلا قدر ما بين هذين الحجرين، وإنها لتذهب البدعة فيقال ذهبت السنة، لأن البدعة اشتهرت عند الناس كما يلبس على الناس فيقال ذهب العلماء، سجن العلماء. والله العلماء موجودين، ولكن دعاة الفتنة هم الذين تولى أمرهم ولي الأمر بقضاة شرع يحكمون بأمر الله عز وجل. يلتبس على الناس معرفة الحق من الباطل، فينتشر أمر فيصبح ينشأ الناشئ عليه ويكبر فيه الصغير ويسيب فيه الكبير دون بيان أو نكير أو تصحيح لما عليه المسار. لكن هيهات لمثل هؤلاء في زمن اتضح به الحق للخلق أن ينجذبوا خلق التوجهات فلا وجود لها. هل يوجد في عهد النبي هذه الفراق؟ جشتي سهر وردي قادري نقشبندي تيجاني أحمدي سماني شاذلي، هذه الطرق السوفية. هل أحد من الصحابة خرج 3 أيام ولا 40 يوم ولا أبو بكر خرج 4 شهور ولا علي بن أبي طالب خرج مظاهرات؟ هل أحد منهم جماعة التبليغ ولا جماعة الإخوان ولا جماعة السرورية ولا جماعة القطبية ولا داعش ولا القاعدة؟ هل هم بعهد النبي صلى الله عليه وسلم أم فرق أحدثت بتنظيمات جعلت؟ من هم؟ كبرى الدعوات اليوم جماعة التبليغ أسسها محمد الياس الكندهلوي سنة 1334 قبل 100 سنة بالضبط حج، ثم ذهب لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم ونام فيه، فلما نام في المسجد واستيقظ يقول أنه رأى النبي وقال له 3 أيام 40 يوم 4 شهور كنتم خير أمة أخرجت للناس، أخرج وبلغ. فذهب إلى قومه وكان يعقف عند قبر رشيد الكنهوكي شيخه، وعقوف القبور ملازمته وغطاء الرداء واتصال سره بسره ليستمد البيت. فلسفة صوفية بعضكم لا يدرك معناها، والحمد لله الذي عمل، لكن هي القبورية وهي الصوفية بعقيدة ماتريدية وأشعرية. حسن البنا عن نفسه يخبر كما في كتابه الثلاثة وذكرياته أنه كان حصافي وهو فصيل من الشاذلية، وكان يعقب عند قبة سنجر هو يتكلم عن نفسه، وكان يردد الاستغاثة والنشيد في عودته من المولد وهو أشعري. كبرى الدعوات اليوم مؤسسوها قبورية وأشاعرة وصوفية، إذا حذر منها أنت تثور حميات ليه؟ أنت قبوري أو صوفي أو أشعري؟ هذه الأشياء عندما تثار في النفوس، أنت تبليغي أنت إخواني. كذلك محمد سرور زير العابدين الذي أتى إلينا وقد كان في سوريا، ثم أتى فاستقر في حائل، فبعد أن كان مرافقا وإذا به يصبح مدرس في المعهد العلمي، ثم يفرخ فيه مفره وينتقل إلى بريدة ويفرخ مفره، ثم إلى الأحساء ويفرخ مفره، ثم يفر للكويت، ثم يعيش في بريطانيا. وهم أصحاب عبارات أخرج الكفار من جزيرة العرب يرددون حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومرادهم كما قال علي كلمة حق أريد بها أين يعيشون. فقام المسعري وقام الفقيه يرددونها، فهربوا وعبروا من هنا حتى ذهبوا لليمن وذهبوا إلى بريطانيا. كما في البداية أخرج الكفار من جزيرة العرب فتذهبون من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر والله لو علم الكفار فيهم خيرا وعزة للإسلام والمسلمين ما أبقوهم سامة، لكن علموا أن هؤلاء من أبناء جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا ويطعنون طعنا في خاطرتنا، فتبنوهم وصرفوا لهم الأموال وهيئوا لهم في ذلك الزمان وسائل إيصال المعلومة من فاكسات ومن غيره، وعصرنا هذا موجود وسائل إيصالهم من خلال السوشيال ميديا أو وسائل التواصل المعاصر. هذه حقائق مرة قد حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت، وقال فإنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا. الحل الجماعة والجماعة، الاتباع للاتباع، الاستقامة للانحراف. ثم حذرهم بكلمة جامعة سطر لكن فيها 5 قضايا قوية. آخر الحديث قال تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، قال وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الأخيار من أئمة وخطباء ودعاء ومؤذنين ومراقبين ومراقبات وداعيات، هذا ليس مرة واحدة قادمة ولا مرتين ولا 3 ولا 5 ولا 10، كان يردد خطبة الحاجة في كل خطبة جمعة. هذا الكلام كان يردده، ولذلك لم نجد أحدا من الصحابة مع أهل البدع. لا تمل أن أنت تحذرنا أهل البدع، فيأتيك أشغلتونا بدع 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 بدع، لا تعيد في إنكار الشهوات. قال أنت تحذر من الغنى وتحذر من الاختراط وتحذر من الخمر ومن الربا، ما يعيبك أحد لأنها شهوات. لكن إذا حذر من الشبهات والمخالفات والبدع أصابك شيئا من الغيظ، يا رجل أأنت لهذه الأشياء تنتمي؟ أيغيظك أن يحذر من أهل الشبهات في المعاصي والمنكرات من الشهوات؟ ولا تقرح إذا حذر من الشبهات والبدع والمخالفات. انتبه، قد يكون بك مرض، لأنك إذا وجدت مثل هذا ولا يعجبه مثل هذا هو به داء. الآن المصاب بكورونا فيها أعراض، إيش أعراضه؟ يقولون ما يشم ولا يطعم. رح تعالج أنت مع كورونا، رح افحص. عندما تجد نفسك يغيظك مثل هذا الكلام والطرح السمع والطاعة لولاة الأمر وما عليه بلادنا والجماعة ويغيظك هذا، والله لو أنك تحذر من الخوارج من ليلك لنهار تنظير، لكن التطبيق هو خارجي من رأسه إلى أخمصه. فرق بين التنظير والتطبيق. فيغيظك لا يريد أن يبين الحقائق. إن تكلمنا على السرورية في الخيال موجودة، حمى السرور هو بنفسه يقول نحن فرقة ولنا تنظيم، وجعلت معه في قناة الحوار حلقات ذكر فيها تاريخه وأمره، ثم يأتي من يقول هذا خيال لا وجود له، هذه تصنيفات أريدت سياسيا. لا والله، حقائق موجودة وأهلها معترفين ويبينون، عندهم البيعة وعندهم العهد وعندهم كل هذه الأمور المذكورة. ولذلك خالفونا في العقيدة لوحدة العقيدة، وخالفونا في الجماعة لوحدة الجماعة، فلهم عقائد ولهم جماعة. وخالفونا في القيادة، لا يرون أن قائدنا قائد، وخالفونا في مرجعنا في الكتاب والسنة وفهم السلف، فهموها بفهم غير ذلك. وخالفونا في الاتباع للنبي، كل منهم اتبع سادتهم وكبرهم. فخالفونا في الأمور الخمس في العقيدة، احنا عندنا وحدة العقيدة ووحدة الجماعة ووحدة القيادة ووحدة المتابعة ووحدة المرجع، وهم كل منهم له عقيدة ودماءة وقيادة ومرجع، ومن يتبعهم ممن تركوا أمر الدين والملة، فجعلوا سادتهم وقادتهم هم المنظرين القائدين. تكلم فيما أن تتكلم، ولكن لا تتكلم في غير ذلك. ويلك إن تكلمت في أحد منهم، ولو تكلم في الصحابة ولو تكلم في الأنبياء وطعن فيهم، ثم تأتي به وتقول لماذا يتكلم، لك الويل عندهم إن طعنت فيه، كما في سيد قطب وغيره، والأمثلة كثيرة. قال إياكم، هذا تحذير، ومحدثات الأمور، هذا وصف، فإن كل محدثة بدعة، هذا تصنيف، وكل بدعة ضلالة، هذا حكم، وكل ضلالة في النار، هذا مآل. كم مسألة؟ أوتي جوامع الكلم في سطر واحد منهجية. إياكم تحذير، والتحذير منهج رباني، الله عز وجل هو الذي أمر بذلك. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، لأن الأمر أمر الله، فاستقم كما أمرت. والأمر آية محكمة، سنة صحيحة، وقول عن الصحابي معتبر ومعتمد، وإجماع معتبر وقياس صحيح، هذا مرجع الناس. فلا جديد في العقيدة ولا جديد في العبادة، فاستقم كما أمرت. وإن تخلفت عن الأمر ويلك، لأن لزومه واجب شرعي وليس اختيار شخصي. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، لأنه دين الله الأمر، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. هذا الدين أمر، وانت لعبت في الأمر أو جبت شيء جديد مدود عليك. فليحذر الذين يخالفون عن أمره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إذن إياك تحذير، ومحدثات الأمور وصف، كل شيء محدث في الدين مدود عليكم بالعتيق فقد كفيتم، وكل محدثة بدعة صنفها، وكل بدعة ضلالة. ما في البدعة هدى، ما في بدعة طيبة، بدعة زينة، بدعة كويسة، بدعة حسنة، اسكت. الرسول يقول كل بدعة ضلالة، وكل عند العرب من الفاظ ايش؟ العموم، ليس منها شيء. كل بدعة ضلالة، ليس في البدع هدى، ليس هناك بدعة تدخل صاحبها الجنة، لأنه قال وكل ضلالة في النار، فليس في البدع كلها. سؤال يغضبه أهل البدع لا يحبونه، عندما تقول له فعلك هذا هل فعله رسول الله؟ هو بين أمرين، إما أن يقول نعم ونقول أين الدليل، أو أن يقول لا فقد رد على نفسه. هذا السؤال يبغضه أهل البدع لأنهم يبتدعون لا يتبعون. هل انتهى الأمر؟ لا. انظر تطبيقات الصحابة. عبد الله بن مسعود كان قاضي الكوفة، فيأتي أبو موسى الأشعري كما ذكر ذلك الدارمي في سننه ونقله ابن وضاح في كتاب البدع، وأتى بالرواية بطولها كاملة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتابه فضل الإسلام. ارجعوا له، اجعلها كلمة في المسجد، اجعلها خطبة، اجعلها مقالة تبيض الناس فيها في درس في المسجد. قال: أما إني رأيت أمرا أنكرته وما رأيت إلا خير. وش دخل المسجد الجامع وفيه ناس مجتمعين وعندهم حصى، يأخذون من الحصى يقول سبحوا 100، كبروا 100، هللوا 100. فلما رآه يقول، وهذه العبارة أول من قالها أبو موسى، قال: أما إني رأيت أمرا أنكرته وما رأيت إلا خير. فلما ذهب إلى عبد الله بن مسعود وهو قاضي، قاضي الكوفة، وبالمناسبة عبد الله بن مسعود مات في السنة كم؟ 30، يعني ما بينه وبين النبي إلا 20 سنة من وفاته، والحادثة حدثت قبل موته. قال: ألم تخبرهم أن يحصوا سيئاتهم فإني لحسناتهم ضامن؟ قال: لئن بقيت لتدركن. يعني الله أحياني وإياك، الكلام اللي قلته قلته. ذهب إلى المسجد، ترى عند المسجد مليء، وإذا بالناس كما وصفهم، فسألهم السؤال. الوضع فيه إشكال، فلا بد من سؤال فيتضح الحال فيكون المقال مطابقا للواقع المشاهد، فتنزيل الأحكام من خلال المشاهدات التي يرى، فلا بد من سؤال يكشف حقيقة الحال. فسألهم من سؤال بكلمته، تدرون ماذا قال لهم؟ قال: ماذا تصنعون؟ كان الجواب كلمتين. سألهم: ماذا تصنعون؟ ساكتين، ما حد يتكلم. ترى الباطل دائما فيهم رويس، الرويس لا ساكت، دست السيست وساكت. فلما رآهم ساكتين قام رويس الشر، قال: نذكر الله. كم كلمة الجواب؟ ها؟ كلمتين. لما سمع الجواب ابن مسعود ماذا قال؟ قال: ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد، والله لا أنتم على ملة أهدى من ملة رسول الله، أو أنتم مفتتحوا باب ضلالة. هذه آنيته لم تنكسر، هذه ثيابه لم تبلى، هؤلاء صحابته متوافرون. كلام غليظ في شدة، مع أن القوم في ذكر. هل الذكر بدعة؟ لا، طريقة الذكر هي البدعة. فلما قال نذكر الله، قال: ألا تحصوا سيئاتكم فإني لحسناتكم ضامن. الكلمة اللي قالها أبو موسى سمعهم إياه، ما في كلام في الخفاء وكلام لا، اللي هنا قاله هنا قال. فاضطرب الأمر، وهنا دليل زمن قرب النبي، أوانيه لم تنكسر، مواعينه، ثيابه لم تبلع، حتى زال ثيابه 20 سنة. ثم قال العبارة الجميلة التي انتبهوها، قال: وهؤلاء صحابة متوافرون. من العلماء في وقت الصحابة؟ هم الصحابة. كيف سبب الانحراف؟ اعتزال المجالس العلماء، جاهل مع جاهل، النتيجة جهل مركب. هل رأيتم أحد من علمائنا مع أصحاب هذه الفتن؟ أبدا. ابن باز تبليغي، ابن عثيمين إخواني، الفوزان سروري، أجيبوا بربكم علماء حتى تجدون أن هذه الانتماءات تخطط الأبناء، ويغيظ بعض من تربى عليها أو نشأ في أحضانها أو أصبح من مخرجاتها، يغيظه مثل هذا الكلام. نحن وأنت ينبغي أن لا يغيظنا، أن نفرح ونجتمع، فنحن جماعة لجماعات. انتبه لنفسك من هذا. هل انتهى الأمر؟ لا. قام قائمها اللي قال نذكر الله، لما سمع هذا الكلام رد الشبهة، قال: ما أردنا إلا خيرا. اسمعوا الشبهة، ما أردنا إلا خيرا. جماعة ما أردنا إلا خير، جماعة كلنا على خير، جماعة انتبهوا منهم. فلما قال ما أردنا إلا خيرا احتج بالإخلاص، رد عليه ابن مسعود بالاتباع. كم من مريد للخير لم يدركه، فلا قبول للعمل إلا بالإخلاص والمتابعة. فكان هذا الجواب دمر شبهته التي بثها في الناس. ثم قال لما وجد الرجل يجادل ويقابل الحق الواضح المبين بشبه المبطلين، قال ولقد حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر وصف للخوارج وقال وإني لأظنه أنتم. فقال عبارته ما أردنا إلا خيرا، قال كم من مريد للخير لم يدركه. أسألكم اللي خلقكم اللي فجروا في المساجد، هل يريدون لعنة الله وغضبه جهنم؟ أجيبوا بربكم. اللي فجروا في المساجد هل يريدون لعنة الله؟ أجيبوا الجنة. الجنة تفجر في المسجد. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها؟ ليس هناك أظلم من هذا. لكن هؤلاء ليسوا بأغبياء بل عقلاء وأذكياء، يصنعون متفجرات ويصنعون أشياء، لكن طريقة فهمه وطريقة تفكيره تختلف عنه. لا تستغرب. أنا لو سألتكم هذا وشلون المنير ذا وشلون أحمر، هذا المنير شلون أحمر، كل عاقل يراه أبيض. لا تعجب أن يأتيك من يقول هذا أحمر. هذه المساجد أحد يشك في حرمتها؟ أشد منها المصلين اللي فيها، اللي أعظم من الكعبة، لو تهدم حجر حجر ولا قطرة دم امرئ مسلم. هذا اللي جاء وفجر الله أكبر والناس الله أكبر راكع وساجد، هذا اللي فجر، هذا يريد جهنم واللعنة والغضب؟ أم قالوا له هذه الجنة؟ لا تعجب، لأنه لا يرى هذا المسجد مسجد. قد قيل له فلا تغرنك هذه المساجد وإن ردد من على مآذنها الله أكبر فإنما هي معابد جاهلية. عندما تصبح كتابات السطور عقائد في الصدور ومطبقة في أرض الواقع، تعرف لماذا حذر علمانا من هالفرق والجماعات، سواء السورية أو الإخوان أو التبليغ أو غيرهم من الفرق المعاصرة الآن التي هذه مخرجاتها. تعرف لماذا؟ لأن السيد قطب هو من قال هذا في كتابه الضلال، وأيضا قال في كتاب العدالة الاجتماعية إن فترة عثمان فجوة في تاريخ الشيخين، والذين ثاروا وقاموا عليه أقرب إلى روح الإسلام منه، ذكرها في العدالة. هنا المخرجات عندما يصبح الناشئة بهذه التفكيرات، تعرف لماذا علمانا حذروا ومن على منابرنا حذر من هذه الفرق والجماعات؟ هذه مخرجاتها مرة، تجروا على الصحابة كفر. لا تعجب، لا تعجب، هذا من جماعة هذا لونها. أما قتلوا أمه اثنين التوأم، ما قتلوا أمهم، ما قتلوا رجال الأمن في المناطق، ما قتلوا قرابتهم عيال عمهم اللي في الجيش وفي النظام في الدولة وفي الأمن. سؤال، هذا اللي فعل الفعلة وكان نايم بالبيت واستيقظ الصباح وذهب وسوى فعلته، هذا اللي فجر، هل في الحال ذهب إلى المسجد أو إلى نقطة الأمن وفعل هذه الفعلة، ولا جلسات قبسات ومضات طلعات خرجات استراحات مخيمات حلقات مسرحيات أغاني دينية تنفير تحذير تكفير إرجاف إشاعات حتى بلغ هذا المخرج المر الذي تجرأ فيه فاستحل الحرمات لأنها يجوز له أن يفعل؟ الكعبة المسجد الحرام أحد يشك في حرمتها؟ حادثة الحرم اللي قبل 44 سنة. كثير من الحضور ربما لم يولد، لكن بعضكم يذكرها. إجهامان من اللي معنا، إجهامان يوم طلعوا في الحرم، هل يريدون لعنة الله وغضبه جهنم؟ ولا قالوا المهدي معنا يملأ الأرض عدلا بعد جور؟ يملأ الأرض عدلا بعد جور؟ الحرم ما تعرفون حكمه؟ إجهامان اللي معنا ما يعرفون هذا حرم الله وهذه الكعبة؟ عطروا الحرم من الطواف والعمار والعاكفين والزوار والذاكرين والصلاة والجمعة والجماعة، 15 يوم عطروا الحرم، ولا فيها غطوة البنادق والرمي والرصاص، وهم من البداية ناويين الردة مدخلين البنادق والرصاص على شكل جنائز. يريد أن يملأ الأرض عدلا بعد جور، أي تملأ عدلا بعد جور بالجور؟ لكن هؤلاء من جماعة هذا لون هيك أحمر، أحسنت، فكرة غير فكرة، تفكير غير. ما يرى المسلم اللي يرون المساجد معابد جاهلية ويرون المصلين فيها كفار، فيقول محمد قطب الجاهلية أطبقت بالكفر العام. هذا فكر عقائدي، ما هو طرح تنظيري، هذا فكر عقائدي ينتقل من السطور إلى صدور الناشئة فأصبحوا يتبنونه. يأتيه يفجر نفسه في المسجد؟ هل كنا نظن يوما من الأيام أن أحد من عيالنا يفجر في مساجدنا؟ هل كنا نظن يوم من الأيام أحد من عيالنا يفجر في مساجدنا؟ أو يقتل أمه ولا أبوه؟ وين هم؟ اللي يفجرون إحنا كنا كل جمعة الدوريات تنظم عند المساجد، صح ولا لا؟ وين هم؟ الآن وين هم يفجرون؟ وين راح؟ وين اختفوا؟ وفق الله الدولة ووضعت القدم على رأس الحية وقطع رأس الحية من دعاة الشر والفتنة رؤوس الضلال الذين علمنا أن هؤلاء مخرجات أولئك، وما كانوا يظهرون من شعارات ورد على كذا وكذا تبين أنهم أعداء العلانية إخوان السريرة. من كان يظن يوم من الأيام على طاولة واحدة يجلس عضو الكنيسة الإسرائيلي الصهيوني الليبرالي عزم طوان بشاره وبجواره رمز من رموز السرورية وينظرون في أكاديمية التغيير ومؤتمر النهضة للمظاهرات والتفجير والعبثية في بلاد المسلمين؟ من كان يظن هذا؟ لكن تبينت بتخابراتهم وتعاوناتهم مع الباطل، هذه هي السرورية وهذه حقيقتها وهذا أمرها. فبان زيف الشعارات وبانت حقائق المقاصد وما كان يراد وخلف الأكمة ما خلفها، ولكن هيهات لهم. فنحن في بلادنا المملكة العربية السعودية تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، فلا إله إلا الله توحيد لا شرك، محمد رسول الله اتباع لا خرافة، فغايتنا واضحة في رايتنا، والذنوب والمعاصي ما أحد شد حد رقبته للمعصية، كل نفس بما كسبت رهينة، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وأنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة اللي فيها ولدي ولدك وبنتي وبنتك وهذه وهذك، فلنقم بولايتنا على من أولانا الله عليهم من أصلنا. ولذلك إقامة التوحيد والسنة هذه الكعبة بكة منذ بناها إبراهيم ما نال التوسعة كهذه التوسعة، مسجد رسول الله منذ بناه ما نال توسعة كهذه التوسعة. ماذا يريدون من المملكة العربية السعودية؟ ماذا يريدون منها؟ وهم إذا رأوا خيرا بسيطا في بعض البلاد طاروا به وذكروه وأثنوا عليه، وما نحن فيه من خير يغمط ولا يذكر. أي جحود لهذا، وعندما يرى شر يبان، إن يعلموا الخير يخفوه وإن علموا شرا أذيع وإن لم يعلموا كذبوا، هذه حقيقة القوم. ومع ذلك يسر الله الحرمين حكام من آل سعود على التوحيد والسنة والدعوة السلفية. كيف لو تسلط على الحرمين الرافضة أو تسلط عليها الصوفية؟ ماذا سيفعل في الحرمين وأقام الله لها دولة توحيد وسنة ودعوة سلفية قائمة تبذل الأموال وتبذل الأشياء الكثيرة في حمايتها ودعمها وإقامة شريعة الله؟ غاضهم هذا الأمر، غاضهم جمع الكلمة، غاضهم محدث الصف، فأرادوا أن نكون هكذا كما يقوم قائمهم ويقول اشتقنا لذوي المدافع ولرائحة السوى وإلى بكاء الصبية ملوا من الأمن، ملوا من رغد العيش، ملوا من استقرار الحياة، يريدونها نار حمراء، يريدونها دمار وشنار كما حصلت في كثير من البلدان. ويلهم، يزجون بأبنائنا للأماكن الموثورة ثم يحصل ما يحصل من هذه الأشياء. فلما يقوم قائم يريد أن ينبه الناس ويحذر الناس من هذه التوجهات وهذه الأفكار، يتهم في دينه ويتهم في صدق اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم. ذلك مخرجات تلك الجماعات والفرق كنموذجها الشرورية وتاريخها السيء، أنة سيء الذكر، تبين تخابرهم وتبين دماؤهم، بل جلوسهم مع المتصهينة واللبرلة بدعوى إقامة الحريات في الشعوب، وهم يريدون أن يقيمونها بما أثاروا في بلاد الإسلام من هذه المخرجات. لماذا نحذر من هؤلاء؟ لأن ابن مسعود في آخر الحديث لما رأى هؤلاء قال: وحذر رسول الله، ثم دخل الخوارج وقال: وإني لأظنهم أنتم أصحاب الحلال. يقول الراوي عمرو بن سلمة: فرأينا عامة الذين طاعنون يوم النهروان أصحاب الحلال. الذكر بدعة؟ لا. طريقة الذكر هي بدعة. الدعوة إلى الله بدعة؟ لا. الدعوة إلى الله من أحسن قول من دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إني من المسلمين. لكن الدعوة لها وزارة قائمة، لها جهات، لها مسارها، ليس في الفرق والجماعات. فالدعوة إذا خرجت عن السبيل والسنة أصبحت هذه الجماعات والفرق التي أحدثت ولم تكن على زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لا إخوان ولا تبليغ ولا غيرها. كيف كان يتوب الناس قبل هذه الفرق والجماعات؟ توبون باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، الوعظ السني. هل انتهى الأمر؟ لا، ما انتهى الأمر. حادثة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: لماذا تصنفون ولماذا تذكرون؟ ما صنف القرآن، هو الذي صنف اليهود وصنف النصارى وصنف المشركين وذكر هذه الفرق وذكر هذه الضلالات، والنبي ذكر الخوارج وذكر أهل البدع وقال 73 فرقة كلها بتخرج. هذه شريعة قائمة وأمر لابد من الوضوح. وقل: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. من ميزة الحق أنه واضح. يقول النبي: تركتكم على مثل إيش؟ البيضة، لا يزيغ عنها إلا حق. ديننا دين بياض واضح، وهو من أجمل وأحسن الألوان وأوضحها، وغيرها باطل. الحق أبلج والباطل لجلج، الحق ظاهر والباطل أهله في خفاء وسريات وتخابرات وتكاتلات وأمور خفية وسرية يجعل فيها المكر الكبار دهاء الليل والنهار لتقويض الجمع والجماعة وإقامة ما يغضب الله بخلاف السنة النبوية. اسمع ماذا حصل من النبي زوجته أم المؤمنين عائشة، التحذير من الباطل، تحذير منها الشر. الله حذر: فليحذر الذين يخالفونها. النبي يحذر أهل بيته. يوما ما عند عائشة فقال: يا عائشة، الذين يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله أولئك الذين سمى الله فاحذروه. يحذر من؟ زوجته. إقامة، نصلي ثم نكمل إن شاء الله. نعم نعم، خمس دقائق. إذن دا مدير المساجد قال هكذا نكمل. عائشة أصبحت تحذر الشر وأهله. يوما من الأيام أتتها من التابعين تابعية اسمها معاذة، وهذا في البخاري ومسلم. قالت: يا أمه، ما بال الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة؟ سؤال فقهي، في شيء؟ أسألكم. عائشة لم يعجبها هذا السؤال، لأن النفس اللغة في الطرح ليست لغة سنية، لأنها قالت: ما بال، فيها نوع من الاعتراض، ما بال الحائض المبني الأمر. فلما قالت: ما بال الحائض تقضي الصيام، قالت: أحرورية أنت؟ الحرورية فرقة خرجت على علي بن أبي طالب في منطقة اسمها حرورة. بالمناسبة الحرورية ما عندهم استغاثة بغير الله، الحرورية ما عندهم تأويل الصفات، الحرورية ما عندهم هذه البدع الكبرى الموجودة عند المعاصرين الآن في الشركيات والصوفيات. تدرون مش عندهم؟ عندهم أخطر منها. كفروا الحاكم واعتزلوا الجماعة وقاتلوا جند الإسلام، فما أشبه الليلة بالبارحة. السرورية والحرورية لا فرق بينهم إلا الحاء والسين. فليس عند أولئك وهؤلاء في الأسماء والصفات ولا في القبوريات، إنما تكفير الحاكم واعتزال الجماعة ومقاتلة جند الإسلام، بل حتى بما يسمونهم بالذئاب المنفردة وهم فصيل تابع للسرورية. الحرورية حذروا منها الجميع لدرجة أن المرأة لتجهل. لماذا قالت لها حرورية أنت؟ لأن النفس والطرح طرح الحرورية. فصيل من الخوارج الحرورية كانوا يرون الحائط تقضي الصيام وتقضي الصلاة، فلما رأت أن هذه الشبهة تسللت صنفتها، قالت حرورية أنت؟ الليبرالي إذا تكلم عرفنا هذا الليبرالي، علماني يتكلم من نفسه من كلامه عرفنا أنه الليبرالي، تبليغي إخواني سروري من فيك نعرف ما فيك، مما نطق لسانك أو خط بنانك. لا تستغرب إذا صنفك الناس من تغريداتك أو من الحالة أو من تويتر أو الفيسبوك أو السناب أو هذه الأمور، كلها تكشف من أنت، فلا تعيب الناس. قالت حرورية أنت، انطرح تبليغي، يقول أنت تبليغي، أنت تكفيري، أنت إخوان، أنت داعشي، هذا نفسه، هذا طرحه. قالت أحرورية أنت؟ اسمعوا ماذا قالت. قالت لا يا أمه، لست بحرورية، جاهلة في حكم القضاء، حيضها وصيامها وصلاتها، لم تجهل تصنيف أهل البدع، فدل على أن صوت التحذير من أهل البدع بتصنيفات أسمائهم بلغ النسوان والبجلان ومن يجهلون أحكام. فيأتي آتي ويقول أشغلت الناس بالبدعة وبتصنيف أهل البدع من على منابرنا، حذر الناس. فأصبح وعي جمعي، وهي إرادة دولة الملك خادم الحرمين جرم هؤلاء ولي العهد، قال الإخوانية وأخبرها السرورية سنسحق سندمرهم. هيئة كبار العلماء أصدرت البيان في بيان هذه الفرق والجماعات، معالي وزير الشؤون الإسلامية بيّن هذا الأمر، 13 فرع في الفروع، معهد الأئمة فعل ذلك، جميع المحافظات والإدارات، أنتم أئمة وخطباء أنتم بما يجب عليكم. اللهم هل بلغت؟ اللهم بشر. وعي جمعي، لا بقاء للفرق والجماعات بيننا، نحن أهل السنة والجماعة ولسنا أهل السنة والجماعات. قالت حرورية أنت؟ قالت لا يا أمه، لست بحرورية، فدل على أن صوت التحذير بلغها ووصلها. فقامت فجاوبتها بجواب تأصيلي، لأن مشكلتها ليس مشكلة تفصيلية إنما مشكلة تأصيلية، فكان الجواب هكذا أمرنا، فاستقم، فليحذر الذين من أحدث في أمرنا هذا، سيروا على بركة الله. يا صفوة المجتمع، يا أخيار، يا أنقياء، يا أتقياء، يا أئمة، يا خطباء، يا مؤذنون، يا مراقبون، يا مراقبات، يا دعاء، أنتم يا إدارة المساجد، يا من كل منكم أنيط به مهمة شرفها وعظمها في أشرف البقاع، فهنيئا لكم شرف المهمة وقدسية الرسالة. نسأل الله أن يحفظ خادم الحرمين، وأن يحفظ ولي عهده، وأن يحفظ جنودنا، وأن يتقبل من مات منهم في شهداء، وأن يعجل عافية المصاب ويوفق الجميع فيما هو أمره. نحن نعيش في حديقة محاطة بحديقة، نعيش في بستان تشتعل حوله النيران، أعداؤنا يريدون أن تشتعل في بلادنا، لكن هيهات لهم، فنحن تحت لا إله إلا الله محمد رسول الله، نموت ونحيا تحت لا إله إلا الله محمد رسول الله. فكل مواطن أو مقيم على ثرى المملكة العربية السعودية، كلنا تحت لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفقكم الله وزادكم من التوفيق والسداد والرشاد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكر الله لكم شيخنا محمد بن رمزان الهاجري على هذه الكلمات النافعات، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق للجميع، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله.